الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، الحديث العاشر: التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. العنوان: التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. لا طيب، نخلص الدرس، بس أسئلة كتير، عايز تسيب الدرس ونخش في الأسئلة. ما ده بقى محمد فريد عنده واحدة بس، محمد عاد عنده واحدة بس. التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. العنوان: الكتاب والسنة وسنة. إذن السنة الأولى مقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الثانية مقصود بها سنة الخلفاء الراشدين، ولكن في الحقيقة هما سنة واحدة. الحديث سيبين ذلك. يقول عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وأحمد بن ماجه، يعني أصحاب السنن. عن العرباض بن سارية أبو نجيح رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل تكلم معنا ولا قال لنا، وإنما قال وعظنا. فحين يبدأ الكلام بالتخويف بالله عز وجل والتذكير بالنار فإنها تكون الموعظة. إذا بدأ الكلام بالجنة والتخويف بالنار والتخويف من الله عز وجل فهذه هي الموعظة. والموعظة نوع من التعليم ولكنها مقرونة بالتخويف. الموعظة نوع من التعليم ولكنها مقرونة بالتخويف. لكن لو احنا الآن نتكلم في المواريث أو في الحيض أو في الرضاعة أو في النكاح، هذه موعظة ولا تعليم؟ تعليم. والموعظة لا تكون موعظة إلا إذا اقترن التعليم فيها بالتخويف، تخويف النار، جنة، معصية الله جل وعلا. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يعني شديدة التأثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكلامه كله أعظم الكلام بعد كلام الله عز وجل. قال: وجلت منها القلوب. وجلت منها القلوب، خافت القلوب. ولكن الوجل هنا بمعنى الشوق إلى الجنة، الشوق إلى الجنة، أو شدة الخوف من النار حال تذكر المعاصي. لأن الوجل درجة من الخوف. احنا عندنا الخوف والخشية والرهبة والوجل. الخوف تأثر القلب، تأثر القلب وانكساره. الرهبة شدة الخوف، يعني خوف زائد. الرهبة هي الخوف، والخوف تأثر القلب وانكساره، فالرهبة أشد من الخوف. وأما الخشية فهي الخوف بعلم، لقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا اقترن الخوف بالعلم فهو الخشية. وأما الوجل فأنواع: نوع خوف عند ارتكاب معصية فيخوفك غيرك أو نفسك بالله، يعني أنت تريد تفعل معصية فيقول لك أحد اتق الله فتخاف فتكف عن المعصية، أو أنت تتذكر الله عز وجل فتخاف فتكف عن المعصية، هذا وجل. أو والوجل درجة أخرى شدة الشوق إلى الله عز وجل، شدة الشوق إلى الله عز وجل. ولذا لا تتهم نفسك حين تسمع قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، ثم تقول لنفسك: طيب ما أنا كثير جدا أسمع كلمة الله ولا بيحصل لي خوف ولا حاجة خالص. صح كلنا، أي حد يقول لا إله إلا الله سبحان الله، هل أي حد بيذكر لفظ الجلالة بيحصل له خوف؟ لا، لكن الوجل يكون عند التذكير بالله حد ارتكاب معصية، كالرجل الذي قعد من ابنة عمه مقعد الرجل من المرأة لما طلبت منه مالا فقال: لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فمكنته وقعد منها مقعد الرجل من امرأته فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف اسمه ايه؟ وجل. ولذا استقر انزاح ثلثها بسبب وجل هذا الرجل. فهذا وجل هو الخوف حال ارتكاب معصية عند التذكير بالله جل وعلا، أو اضطراب القلب عند شدة الشوق إلى الله عز وجل، واضطراب القلب عند الخوف الشديد من النار. ولذا هنا لم يقل خوفة القلوب ولا خشية القلوب، وإنما قال وجلت منها القلوب. ودليل شدة الخوف في القلب أنها زرفت العيون، إن العيون كمن زرفت، وهذا يدلك على رقة قلوب الصحابة وشدة تأثرهم، أنهم لما يسمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم تجل ودموعهم تفيض. كالنجاشي ومجموعة النصارى الذين كانوا معه حين ذكروا بكلام الله فاضت عيونهم من الدمع، وهم المذكورون في الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. فليست الآية هذه في أي نصارى، عشان بعض الناس بيحتجوا بها بأن النصارى إخواننا وقريبين منا. لا، النصارى الذين يسمعون ما أنزل إلى محمد، يعني إلى يسمعون القرآن فتفيض عليهم من الدمع ويعلنون الإيمان، هم دول أقرب الناس إلى المؤمنين، بل هم المؤمنون حق. فتأثر القلوب يؤدي إلى زرفان العيون. وقد تأثر قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع القرآن حين قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فوصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فإذا عينه تذرفان صلى الله عليه وسلم. إذا انزرفت العيون، يعني فاضت العيون بالدمع، وهذا من شدة تأثر القلوب. فقلنا يعني عقب الموعظة مباشرة بمجرد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الموعظة تكلموا. قال: فقلنا لا ندري من القائل، هل هو نفسه العرباض بن سارية أو نفر من الصحابة رضوان الله عليهم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. موعظة مودع يعني موعظة إنسان على وشك الموت، المودع الموت، لأن الذي يموت يودع أهله ويودعونه. لم يقولوا هي موعظة مودع، لماذا قالوا كأنها ولم يقولوا هي موعظة مودع؟ لأن لا يعلمون هل يموت النبي صلى الله عليه وسلم الآن أو لا، فلا بد أن يقول هكذا. طيب كأنها موعظة مودع، يعني كأنها موعظة رجل سيفارقنا إلى الموت، أليس في هذا إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تقول له واحد ده كلامك ده كلام واحد حيموت، هل يتضايق أو لا؟ لا لا، ما هو مقالوش هذه موعظة كلنا. لكن انت تقول له عدي موعظة واحد حيموت، يبقى انت قريب جدا وفاتك. هل هذا يضايق الشخص العادي أو لا يضايقه؟ يضايقه، لكن أبدا، بل هذا يسره، لأن من كان عليما بلغة العرب والبلاغة فرح بها. ومعنى موعظة مودع يعني في غاية البلاغة، لأن المودع يكون دائما صادقا، فهم يقولون هذه موعظة من أصدق ما سمعنا. يبقى ليس معنى موعظة مودع أنه سعد حيموت، لا، وإنما سعد إيه؟ صادق. لأن الإنسان فينا لما يكون سيموت ما مش هيقدر يكذب، خلاص لا وقت. فهذه هذا ثناء وليس إساءة، هذا ثناء وليس إساءة. كأنها موعظة مودع، فأوصنا من عادة الإنسان أنه إذا كان سيفارق غيره أن يطلب منه إيه؟ الوصية، الوصية. فأوصنا، فأوصاهم وصية عظيمة جدا. أول شيء أوصاهم بوصية الله للأولين والآخرين، قال أوصيكم بتقوى الله. قال أوصيكم بتقوى الله، التقوى وصية الله للأولين والآخرين. دليل ذلك ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأوصاهم بتقوى الله. لو توقف عند هذا فقد أبلغ، لو قال أوصيكم بتقوى الله سكت كافي، كافي جدا. هذه وصية الله الأولين والآخرين. بل وصى الله عز وجل نبيه فقال يا أيها النبي اتق الله، صح. وأوصانا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في أكثر من آية اتقوا الله. قال أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله معناها الخوف من نار الله، تقوى الله معناها الخوف من نار الله. وطبعا التقوى لها تعريفات كثيرة، وبعض الناس دائما يسوق فيها التعريف المنسوب، التعريف المنسوب إلى علي رضي الله عنه، الخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. هذا كله تفصيلات، هي تفصيلات. فإن من خاف من الله ومن خاف دخول النار استعد للرحيل ورضي بالقليل وعمل بالتنزيل، مش كده؟ فالجليل ليس من أسماء الله، ولكن من صفة من صفات الله. الجليل ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله جل قال ذو الجلال والإكرام. فأوصيكم بتقوى الله. بعض العلم يعرف التقوى فيقول هي العلم بما يتقى ثم يتقي، أن يتعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، وهذا هو أصح معاني كلمة التقوى. أصح معانيها العلم، أن يتعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. تعلم أتقي إيه؟ أتعلم ثم أتقي. ولذا تكون السير بنور من الله عز وجل. فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قصده بالسمع والطاعة هنا لولاة الأمور، قصده هنا بولاة الأمور. وإلا فإن تقوى الله ليس لها اتجاه إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما بعدها السمع والطاعة يبقى طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، رغم أنه يكلم العرب والمحيطون به هاشمي قرشيون وهم أشرف العرب ولا يقبلون ولاية العبد، ومع ذلك قال وإن تأمر عليكم عبد. وأنا وقفة، ولكن بعد ما نقرأ شوية من كلام الشيخ رحمه حفظه الله، قال هذا الحديث أصل عظيم وفيه توجيهات عظيمة جامعة، فقد أسدى فيه رسول الله، أسدى يعني قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة العظيمة والوصية البليغة إلى الأمة، حيث أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامه واتباعها، ولا حل لمشاكلهم إلا بتنفيذها بدقة. واحد، فلا دين إلا بتقوى الله، وقد قال لهم أوصيكم بتقوى الله، وهي طاعة الله طبعا ورسوله صح، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه لازم طاعة الله، لابد أن المقصود يكون الله إيه ورسول، لأن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 40 آية في القرآن تنص على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا قيام لدينهم ولا دنياهم إلا بإمام صالح عادل يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ فيهم شريعة الله، وينظم صفوفهم، ويوحد كلمتهم، ويرفع لهم راية الجهاد لإعلاء كلمة الله. فهنا الشيخ يقول إن الأمة لكي تقوم لابد من إمام صالح. إمام يعني حاكم، كلمة إمام يعني حاكم، ولا تقل الإمام يعني إمام الصلاة، لأن إمام الصلاة مخصوص، أما الإمام في كلمة إمام عامة يعني حاكم على طول، كل ما تسمع كلمة إمام يبقى حاكم على طول، إن قصدت الصلاة تقول إمام الصلاة أو إمام المسجد، ولا صلاة إلا بإمام صالح. إذن الشيخ هنا يرى أو يقول إن الأمة لكي تقوم وتنهض وتنصلح يكون الإمام الذي يتولى أمرها صالح. هل هذا شرط؟ نعم شرط، ينبغي أن يتولى الأمة أصلح الأمة، ينبغي أن يتولى الأمة أصلح الأمة، ولذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى الأمة كان أصلح الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الذي تولى الأمة أصلح الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده. هل أصلح الأمة شرط؟ نعم. هل يجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم. هل تجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم. ما معنى هذا؟ معنى أنه يبقى في شخص أصلح وشخص صالح، هل يجوز تولية الصالح وترك الأصلح؟ يجوز أحيانا، وقد تولى معاوية رضي الله عنه وهو صالح وهادي ومهدي، ولكن لم يكن أصلح الموجودين بل كان من صالح الموجودين، فهناك من الصحابة من هو أصلح منه ولكن تولى هو، فيجوز ولاية المفضول مع وجود، كما تجوز في الصلاة إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وهنا لا يكون الشرط الأول قد أخل به، لأنه هنا يقول إلا بإمام صالح ولم يكن بإمامة أصلح الناس، وقد تولى يزيد ولم يكن أصلح الناس في زمنه، لأن الصحابة كانوا متوافرين، ولا شك أن أي صحابي أفضل من يزيد صح لا شك. وقد تولى عبد الملك بن مروان وهو ليس من الصحابي، والصحابة كانوا متوافرين وموجودين، وتولى هو بل أطاح بصحابي أفضل منه وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكان عبد الملك بن مروان يتولى الحكم، وهناك من الصحابة من هم موجودون متوافرون، لكن هؤلاء كلهم كانوا صلحاء لقيادة الأمة، والإمام الصالح الصالح للقيادة، الصالح والصالح لقيادة الأمة. ولكي يكون صالحا بحق وتنتصر الأمة بحق علي أن يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الكتاب والسنة لا مرجع إلا إليهما ولا احتكام إلا إليهما، لا يجوز الاحتكام لغير الكتاب والسنة أبدا. وينفذ فيهم شريعة الله، يحكم فيهم بشرع الله جل وعلا لا يحيد عنه أبدا، وينظم صفوفهم للجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله من أغراض هذه الأمة، وهو وسيلة وليس غاية. الجهاد وسيلة وليس غاية، لأن الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية، بل هو أيضا وسيلة لأحكام الله وإقامة دين الله جل وعلا، ويوحد كلمتهم. وهو لا يستطيع توحيد كلمة الأمة إلا بالقضاء على البدع والحزبية والتفرق والجماعات. وأول ما تلاقي حاكم سمح بوجود أحزاب في الأمة، إذن هو لا يريد توحيد الأمة، بل هو يريد فرق تسود على طول على طول. لا يمكن يبقى حاكم يريد توحيد الأمة ثم هو يفرقهم أحزابا وشيعا. إن فرعون على في الأرض وجعل على شيعا. فأي حاكم يفرق الأمة يسمح لهم بالتعددية، يعني يسمح لهم بعدم الوحدة على طول، بمجرد سماحه بالتعددية فهو لا يسمح لهم بالوحدة، ويوحد كلمتهم ويرفع لهم راية الجهاد لإعلاء كلمة الله. وعلى الأمة أن تسلم له زمام الطاعة فيما تحب وتكره ما دام مستقيما على أمر الله ومنفذا لأحكام. يبقى لابد من السمع والطاعة في المنشط والمكر، ولمصلحة الإسلام والمسلمين، وحفاظا على وحدتهم وحقنا لدمائهم، يفرض الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيا ما لم يخرج به العصيان إلى الكفر. إذن الشيخ هنا بيضع قيدا، وهو إن الأمة تطيع الحاكم طالما لم يكفر. يبقى الأمة لا تخرج عن طاعة الحاكم إلا إذا كفر فقط، إذا كفر كفرا بواحا. إذا لم يكفر كفرا بواحا لا يجوز الأمة أن تخرج عليه، وإن خالف الشروط السابقة كلها، يعني إن لم يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفذ شريعة الله، ولم ينظم الصفوف، ولم يوحد الكلمة، ولم يرفع راية الجهاد، ولم يسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض، لا بد من السماء والطاعة في الهوية. لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيدا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. شرط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد تاني يجي يضع شرطا هنقول له: طيب هذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرطك، فمن نطيع على طول. ولذا لما جت الخروج في الثورات المشؤومة، الثورة المشؤومة يوم 25 يناير في مصر، لما بدأ المفتون مفتو الشياطين كيوسف القرضاوي ومحمد حسان وغيره، كل هؤلاء مفتي الشياطين، لما أفتوا للناس بأهمية الخروج في الثورة، قلنا الخروج النبي صلى الله عليه وسلم وضع له قيدا وشرطا وهو الكفر البواح. فهل أنتم ترون أن الحاكم كفر كفرا بواحا؟ بحثنا في كلام القرضاوي وجدناه لم يكفر الحاكم، وبحثنا في كلام حسان وجدنا عمره ما كفر الحاكم، بل كان يقول ولي أمره يمدحه. وكل الذين أفتوا كلهم ما كفروا الحاكم، لكن هناك طائفة كفرت الحاكم وخرجت عليه في المدى. فقلنا الذين لم يكفروا الحاكم، الذين لم يكفروا حسني مبارك مثلا، حسني مبارك فاسق جائر ظالم ما فيها كلام، وكل حكام المسلمين فسقة وجورة وظلمة. الفاسق والجائر والظالم هم قالوا نخرج عليه، فالرد نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خروج إلا أن تروا كفرا بواحا. فلو جئت أنت بكتيبات أو كتب مليئة بأقوال العلماء وأنا جئت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تردني؟ ليس لك أن ترد إلا حتى الذين كفروا حسن مبارك اجتهادا منهم وتأويلا منهم، فإن تكفيرهم باتفاقهم هم ليس كفرا بواحا لديهم فيه من الله برهان، لأن الكفر البواح الذي فيه برهان هو ما لا يختلف فيه اثنان. كفر البواح هو ما لا يختلف فيه اثنان. يعني إنسان يقول المسيح هو الله، هل يختلف اثنان في أن هذا كافر؟ واحد يقول أنا لأؤمن بالقرآن والذي أن الله خلق السماوات والأرض، واحد يقول الله غير موجود فوق السماوات، واحد يقول أنا أبغض رسول الله وأكرهه، واحد يقول أنا أمقت القرآن مقتا شديدا، واحد يقول أنا لا أصدق إن القرآن من عند الله، هذا كفر. إذن لأنه لا يختلف فيه اثنان. لكن بالنسبة لتحكيم القوانين الوضعية، سواء اللي قال كفر أو الذين لم يقولوا كفر، هو كفر بواح أم كفر يختلف فيه اثنان؟ يبقى إذن لا ينبغي الخروج، يبقى إذن لا ينبغي الخروج. طيب نرجع تاني، والأمر ده يحتاج برضو إلى مزيد من، يقول وإن تأمر عليكم عبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد، هذا يسمى الشرط المستحيل، لأن العبد لا إمارة له، ولأن العبد لو تأمر سقطت عنه العبودية، لا يمكن يكون هناك عبد مملوك ويتأمر، لأنه إن تأمر فليس هو الأمير وإنما سيده، صح ولا لا؟ مش فاهمين انتم؟ إذا واحد هو عبد فعلا صار هذا العبد وخرج ومسك الحكم ما يبقاش عبد، خلاص هو تخلص من العبودية بالقوة، مش كده؟ أما لو صار العبد لصالح سيده وما زال ولاؤه لسيده، يبقى إذن الحكم في يد مين؟ يبقى إذن لم يتأمر العبد على أي حال. لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحيل؟ هذا كما يقول ربنا عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ ومع ذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو ربنا له ولد أنا أول من يعبد الولد هذا، لكن هذا مستحيل، محال أن يكون للرحمن إيه؟ ولد. فده بيسموه شرط المستحيل لبيان المبالغة في الطاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيع ربه حتى لو كان له ولد وهو مستحيل يكون له ولد، فده اسمه اشتراط المستحيل. مثله قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه، هل ممكن في آلهة إلا الله؟ ها مش ممكن، مش ممكن. وقوله ولعلى بعضهم على بعض، لو في ربين في الكون يبقى الرب ده سيكون له إرادة والرب ده سيكون له إرادة، هيغضبوا مع بعض هيختلفوا مع بعض، مش كده؟ لكن هو رب واحد وإله واحد، فهذه الاشتراطات تسمى الاشتراطات المستحيلة، والمقصود منها بيان المبالغة في أمر آخر. يعني قول الله عز وجل قل لو كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا اشتراط مستحيل لبيان مدى تعبد النبي صلى الله عليه وسلم الدائم لربه، وأنه لا يمكن أن يحيد قليلا أو كثيرا عن عبادة مولاه جل وعلا. فهذا بعض العلم قال وإن تأمر عليكم عبد، هذا من باب اشتراط المستحيل، يعني معناها لازم تفضل دائما في سمع وطاعة، لابد أن تظل دائما في سمع وطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة حتى وإن حدث من الحكام ما حدث، يعني لو إن الحكام أكلوا أموالنا وضربوا ظهورنا وسجنوا الناس كما حدث من الطغمة الفاسدة أيام حسن مبارك، وصار هناك آلية فساد انتشرت في البلاد لدرجة أن الفساد الحادث الآن بعد زوال مبارك هو من هذه الآلية التي كانت موجودة، لأن الناس أشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب النهب والسلب، ولذا الناس الآن عندها جرأة في النهب والسلب غير مسبوق، غير مسبوق. الحكام لو نهبوا وأكلوا وظلموا وضربوا وضربوا الظهور وفعلوا ما فعلوا، هل نخرج عليهم؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. يبقى هذا هو، هذا هو. ولذا 18 حديث البخاري ومسلم توجب الصبر على جور الأئمة وعلى ظلم الأئمة، لأن الخروج عليهم مفسدته أكبر بكثير من مرارة الصبر، أكبر بكثير. ولذا صدق أبو إسحاق الحويني وهو هذه الأيام يقول: كانت أيام مبارك أحسن من هذه الأيام ألف مرة، وهذه الثورة ثبت أنها حرام وفاشلة وأنها كانت خطأ كبيرا، والخروج كله لا يجوز، وأيام السابقة كانت أفضل من هذه الأيام بكثير، والسياسة جيفة، ولا ينبغي المشاركة في البرلمانات ولا في الخروج، ولا ينبغي إخراج النساء، لا المشاركة في المظاهرات للرجال، فضلا عن أن إدخال النساء في المظاهرات من أكبر المحرمات. كلام جميل يقول، كلام جميل يقوله. هذا مسجل عليه، هذه الأيام كل كلامه هكذا، كل كلام هذه الأيام هكذا، يحرم الخروج والمظاهرات ونزول النساء إلى الميادين و فهذا الكلام طبعا بغض النظر عن قائله، ولا قائله سيقول له: أين أنت؟ سكت دهرا ثم أتيت الآن تنطق. والفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فإن أنت عرفت الآن فما حكمك؟ عرفت الآن بعد إيه؟ بعد ما كل الناس عرفت. من نظر لو سألت أي إنسان عنده ذرة من عقل، هل هذه الثورة أفادت؟ لا، الثورة أضرت ضررا بالغا وشديدا. طيب، فالأحاديث التي تنص وتنهى عن الخروج على الحكام وإن ظلموا وإن جاروا كلها أحاديث تنظر في مصلحة المسلمين. يعني ليس معنى ذلك أن الإسلام يرضى لك بالمرارة ولا بالظلم ولا بالجور الشديد، وإنما يخاف عليك من ضرر أشد، لأنك إن خرجت كان الضرر أشد. ولذا ظلم 60 عاما ولا فوضى ساعة واحدة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فأمرنا الشرع بالصبر على الحكام، وقد جربت الثورات في كل التاريخ الماضي في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام، فثبت أنها لم تجلب إلا الضرر والشرور، سواء الثورة الفرنسية أو الأسبانية أو البلشفية أو الثورة الأمريكية أو تاريخ الثورات في أيرلندا وإنجلترا، والثورات في بلاد الإسلام بدءا من ثورة الحسين رضي الله عنه، كل الثورات أتت بشر ولم تأتي بأي خير أبدا نهائي. ما في ثورة تأتي بشر بتأتي بخير أبدا أبدا، لا يمكن، الثورات لا تأتي إلا بالشر. ولذا الرجوع دائما إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على جور إلى إمة وإن ظلموا وإن جاروا، حتى نغير ما بأنفسنا بالصبر والتقوى والرجوع والتوبة والتحلية والتخلية والتربية والتصفية، عندئذ يغير الله عز وجل ما بنا. قال: فإنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هنا تأكيدا شديدا، يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل رأيتم؟ هل صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا صدق. هل وجدنا اختلافا كثيرا ولا لا؟ يعني افترقت الأمة الآن على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. طيب ما معنى كلها في النار؟ تحت الوعيد بالنار. لكن تيمية يقول: من حكم أن فرقة من فرق الإسلام في النار فهو ضال مضل. من حكم أن فرقة، يقول من فرق الإيه؟ الإسلام، وهو طبعا يستثني الشيعة، ليس من فرق الإسلام، يعني ما تدخلش الشيعة في 72 فرقة أو 73 فرقة، الشيعة دي برة، الشيعة مثل المجوس مثل والخوارج، خرجها من بعض وادخلها من بعض، لأن الخوارج مختلف فيه كثير. فسيرى اختلافا كثيرا وقد رأيناه. نعم، أعيد الخلق. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يقول: من كفر فرقة من فرق الإسلام، الفرق الإسلام، وحكم أنها بعينها في النار فهو ضال مضل. إنما نقول هي متوعدة بالنار، هي تحت الوعيد. فعليكم بسنتي، يبقى عند الخلاف قلفان، وهذه ليست فاء التعقيب، هذه فاء الدلالة إنه هو الحل عليكم فورا اللجوء إلى سنتي. يبقى الحل الوحيد حين يحدث الخلاف الشديد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هي ده النجاة. طريق النجاة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس لما حدث الفتنة رأيناهم، لما حدث الفتنة هل رجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالوا قال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان؟ صح، تقول له لك بس الشيخ محمد حسن قال، أصل الشيخ مش عارف مين قال، أصل الشيخ فلان قال. نقول له أنا عايز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا وما عدوش بيناقش واحد زي إنه كتير مع يعني ما يجي يناقش حد، أول ما تقول له بص تقول ليش فلان ولا علان، هات لي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروح سابك ومش خاص، خلاص هو ما عندوش وما فيش وما فيش. لأن المشايخ اللي ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوها بأهوائه ولم يردوها بأحاديث أخرى، والذين حاولوا أن يردوها كانوا من هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، كمن رد بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هو يعلم أن هذا الحديث لا مدخل له في الثورة نهائي أبعد ما يكون، ولكنه من باب أي حاجة يتعلق بها القطعان والسوائل وينطلقون يهرفون بما لا يفهمون ولا يعلمون، وهو عارف أن الحديث ده ملوش علاقة بالثورة ولا أي حاجة خالص. ده الحديث ده معناه أن الشخص العالم يروح للحاكم يقابله يطلب مقابلته وسرا وبينه وبينه ويقول له كلمة حق، إن قبلها الحاكم الحمد لله، ما قبلهاش يروح العالم ينام في بيتهم قد أدى ما عليه، وإذا الحاكم لم يقبلها وقتله هو شهيد. لكن ليس كلمة حق عند سلطان جائر إني أخذ الجماهير وأطلع زعف في ميدان التحرير، هذا تقليد غربي. ليست كلمة حق عند سلطان جائر إني أخذ الجماهير من القطعان الناس الجهلة والعوام وأنطلق إلى ميدان وأفضل أشوح وزعق وتكلم، فإن استجاب الحاكم طيب نشوف نطور الكلام، وإن لم يستجب حرقنا المتاجر وإطارات السيارات واعتدينا على الشرطة وعملنا وحدثنا الصدام. وهذا الذي حدث في كل الثورات في كل العالم اللي قامت فيه، وانتم شاهدتم هذا الكلام كله. فليست هذه كلمة حق عن سلطان جاء، بل كلمة باطل في ميدان عام، كلمة باطل في ميدان عام. وعندك موسى عليه السلام لما أراد أن يتكلم مع الفرعون وقف في مصر في ميدان عام وتكلم، ولا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له، حصل. وراح موسى عليه السلام وهارون ودخل على الفرعون وتكلم مع الفرعون، والفرعون أكفر مخلوق، أكفر إنسان خلقه الله، أكفر إنسان خلقه الله. اتكلم موسى وهارون عليهم السلام معه سر جوه القصر، ولما خرج موسى عليه السلام ما شنعش عليه رغم أن قال له أنت مجنون وأنت ساحر وأنا هسجلك وحعمل فيك وهسوي، حصل ومش هستجيب لك أبدا. هل خرج موسى عليه السلام قال للناس أنا دخلت له أنصحه وقلت كلمة حق له في القصر شن علي وقال لي يا مجنون وقال لي يا كذا؟ ما حصلش، بل قال للناس لما كلموه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، حبوا يجرجروا. قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ده في ظلم وجور وسرقة، وأحمد عز بيعمل وزكريا بيعمل همان بيعمل فينا وفرعون بيعمل فينا وبيسوي فينا. قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، لا شنع ولا غير. لما حبت العملية تظهر الفرعون هو اللي أراه، قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوء، قالوا طب خلاص يفشل بالنسيم اللي هو يوم الزين. واجتمع الناس، اجتمع الناس عشان موسى عليه السلام أول ما جوم السحرة وجوم الناس وقف موسى وهارون استغل الفرصة، ده ميدان التحرير اهو واقفين، هل استغل الفرصة وقال يا ناس قبل ما ارمي العصا وتاكل السحرة والكلام ده كله، عايز اقول لكم ده كافر ومجرم وانا جاي اهديه وجاي ارفع عنكم الظلم والفساد خليكم معي، ما حصلش، ده واقف ساكت. والسحرة جايين فقال لهم ايه السحرة، اكلم السحرة هو وخوفهم ان يسحفهم الله بعذاب، وبعدين لا انت اول من القى انت تلقي واللي احنا اول من القى قال بل القوا فالقوا والعصا بتاعته كانت الحبال فرصه السحر عملوا ايه خروا سجدا مش كده سجدوا في الارض واعلنوا ان موسى وهارون ليس الذي معهم سحر ابدا هم على حق فرصه دي كان خطر شفتوا يا ناس يا مصريين شفتوا كلكم هذه السحرة كلهم سجدوا هذه الفرعون طلع نصب وكذاب هيا بنا إلى القصر هيا بنا نحتل كذا حصل ولا عمل حاجة ولا عمل حاجة لدرجة أن الفرعون قطعهم صلبهم في جذوع النخل وقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وموسى وهارون عاملين إيه كلموا والسحرة المؤمنين اللي هم آمنوا يعني 40 مصري اللي آمنوا الوحيدون كل المصريين كانوا فسقة ربنا قال لهم انهم كانوا قوما فاسقين محدش فيهم امن ابدا الاربعين ساحر المصريين الاصليين اللي امنوا اللي امنوا دول اتقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واتصلبوا هم دول الشهداء بقى اللي صحيح الشهداء في ميدان التحرير طيب اتقتلوا قدام موسى وهارون عمل ايه قاتل هو سيد حصل وبعدين خلاص ما حرصش بقى الشعب المصري شاف بقى المهمه اللي بتاعته هو انه ياخد بني اسرائيل ويطلع بره مصر وليس يحرك بني اسرائيل على تدبير الانقلابات والثوره والحصول على السلاح. ده الكلام ده خد بالك بقى من رسولين عظيمين مع كافر من غير خلاف. ما بالك رئيس هنا ولا هناك ليس بكافر وليس بهذه الطريقه ولم يقل له كلمة حق ولا غيره ده كل اللي كان بيروحوا له كانوا بينافقوه حتى دول حتى القرضاء لما كان بيجي يزور ما كانش حد بيقول له حتى حسان وكل كان كل يشوف جمال بيه جمال بيه جمال بيه واللي يشوف الرئيس يتمنى يسلم عليه ما قالوش كلمة حق أبدا ولما راح ميدان التحرير قالوا كلمات باطلة برضه فإذا عليكم بسنتي لما نختلف عليكم بسنتي وليس عليكم بقول فلان ولا قول علان ولا قول الشيخ علان ولا قول حد فبدأوا يعلموا القطعان والسوائم ان لما يجي يكلمك كلام ما فيش حل قدامك غير انك تسيبه وتمشي يعني نصبر على الظلم يعني ايه ينفع اللي كانوا بيعملوه زي دلوقتي تقول لي يا ابن الاحزاب والبرلمان طب ايه البديل يعني نسكت لهم نسيب الساحة وخلاص كلام كله يخليك ان تقولوا يعني لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فهنا قال وإن تأمر عليكم عبد إذا معناها إن هذا العبد هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لو تولى الحكم لابد أن يكون ظالم من البداية لأنه ليس الحق ليس للعبد حق في الولاية أصلا فهو لو سار على أسياده وطرح العبودية واستولى على الحكم إذن هو من البداية ظالم فقال السماء والطاعة العبد ملك سيده فهو لكي يتأمر ده ان افترض قلت لك افترض المستحيل فلو انت جيت قلت لي لا مش افترض المستحيل طب ماشي معناه ان العبد لكي يتأمر اول شيء سيخرج عنه يعني عبد ابق والعبد الابق ده مذموم فهو عبد ابق خارج عن سلطان سيده يبقى من البدايه هو بيتولى الحكم بالظلم والجور فاذا مهما كان الرئيس مبارك والذين معه مهما كان ظلمهم وطغيانهم وجبروتهم ما كان ينبغي الخروج ولا الثورة ولا حتى التحريض ولا حتى التعريض ولا ذكر مساوئهم على المنابر ولا بين الناس وما كان ينبغي الثورة في اليمن وما كان ينبغي الثورة في هذه الأماكن هذه كلها جلبت وستجلب الضرر ليس بسبب الأمور المادية فقط وإنما بسبب مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن كمل عليكم عبد من غير ما ده العبد لكي يقود لابد أصلا يخرج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون أمورا تنكرونها وقال سترون بعدي أثره يعني هتلاقوا حكام يأكلوا كل حاجة ما يدوكمش حاجة وقال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هل الضرب الظهور وأخذ الأموال ده قيادة بكتاب الله؟ طب الشرط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ترى كفرا بواح ما الحل معاه؟ أقول أصله لا يقودني بكتاب الله. طب لم يقودني بكتاب الله أخرج عليه؟ يعني الآن يقول يقودكم بكتاب الله، لن يقودنا بكتاب الله، نخرج عليه؟ الخروج مشروط بإيه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حطت لي سور، خلي الكفر البواح. هل قبل أن تقول هذا يقول أنا أدعو إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم أنا أضع عليه شرط آخر، وهو أن يكون الحاكم لا يقودنا بكتاب الله، إذن يتوجب الخروج عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا، وأنا أقول هو رجل وأنا رجل، خلاص لا بد من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله على بعضه. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قيدا وهو الكفر البواح، لو استبدلنا هذا القيد، يعني لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفرا بواح، وقلنا نضع بداله قيدا آخر وهو أن يقودنا بكتاب الله، إذن ما في حاكم إلا وسنخرج عليه، لأن كل حاكم سيعصي لا شك، لأن كل ابن آدم خطاء، فحيجي في أي مرة يغلط يلا نخرج يلا نخرج، إذن لن نبطل خروج، هتبقى العالم عايش على طول فيه. وإذا الشيعة لكي يخرجوا من هذه المسألة، أصل الشيعة هو ده مبدأ الشيعة، الخروج على حاكم الظالم عندهم. طبعا لو قلت لهم إلا أن تروا كفر أقول لك لا، ده البخاري وغيره كذابين دول كله، والرسول ما قالش كفر بواح. عند الشيعة ضابط وهو الخروج على كل من ظلم، لأن المعصوم عندهم خرج على الظالم، المعصوم يعني الحسين، الشيعة عندهم المعصوم هو الحسين رضي الله عنه، خرج على الظالم اللي هو يزيد عنده، فعندهم طالما المعصوم خرج على الظالم يبقى ينادي الدين بالخروج على كل ظالم. طب وبعدين الخميني جاي، والخميني أكبر دجال عرفه التاريخ، ماذا يفعل؟ بدأ يأمل لهم الفرض الإلهي، فبدأ الناس كلها الناس كل الشيعة يعتقدون أن الخميني معصوم، فإذا فعل شيئا فهو من باب العصمة، بقى الظالم لأنه معصوم، والمعصوم ما يظلمش، المعصوم ما يغلطش أصلا، المعصوم لا يخطئ. فحولوا الحكومات هناك إلى دروشة شديدة جدا، بحيث الناس ما تفكرش في الظلم والخروج عليه، ولا يخرج في إيران إلا الشيوعيون، الجماعة اللي خرجت قريبا كان فيه دوشة في إيران وضرب نار، اللي بيخرج في إيران إما جماعة مجاهدي خلق ولا غيرهم، هم جماعات شيوعية لا شيعية، جماعات شيوعية لا شيعية. أما أن شيعي يخرج على حد بعد خميني لا، لأن المرشدون العامون معهم عصمة فلا يخرجون عليه. المسلمون تأثروا بالشيعة وأرادوا القرضاوي يأسس فينا الخروج على الحاكم الظالم، أردنا أن نتبع الشيعة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده دليل يقول إن هنخرج على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواح، فهم الجماعات ماذا تفعل؟ اضطرت إلى التلفيق، قالوا إذا لم يقودنا بكتاب الله يبقى كفر كفرا بواح، نخرج عليه بس كده، بس وخلاص وريح دماغه، مع أنهم الآن لا يقولون هذا، لأنهم قالوا أن مبارك يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. قلنا لهم طيب مبارك الآن اتفك، هو كان مجمد، دلوقتي المجلس العسكري هو الفكة بتاعت مبارك، هو الفكة بتاعت مبارك، وبيحكم بنفس حكم مبارك وبنفس طريقته وبنفس أسلوبه، هل المجلس العسكري كافر؟ لا، ده ولي أمر. لا، المجلس العسكري ولي أمر، لا إله إلا الله. قال فإنه أكمل حتة دي وانتقول، فإنه من يعش منكم فسيرى، فإنه تأكيد بحرف إن التوكيد والنص، فسيرى يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يرى اختلافا كثيرا، وقد رأينا الاختلاف الكثير. مش فسوف يرى، فسيرى، والصحابة قد رأوا، الصحابة قد رأوا اختلافا كثيرا، لأن الصحابة رأوا الفتنة الكبرى بتاعت مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم الفتنة التي تليها وهي الفتنة الحروب التي وقعت بين علي ومعاوية وعائشة والزبير وطلحة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، هذه فتنة رهيبة، والصحابة شافوها وشاركوا فيها، الصحابة رأوها وشاركوا فيها، وزلت فيها أقدام. فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، يبدأ النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والخلفاء الراشدين المهديين من بعدي خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، اللي قالوا ان محصورة في هؤلاء الخمسة غيرهم؟ قال لا، كل الخلفاء اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم طالما كانوا من الصحابة فهم هديون. ولكن الصحيح ان الخلفاء الراشدين المهديين هم خمسة فقط، لان معاوية رضي الله عنه لم يكن خليفة بل كان ملكا باسم خليفة، كان ملكا يسمى بخليفة، لأن الذي سماه ملكا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الحقيقة أن الملك العاض بدأ من ومعاوية، هو أفضل ملك خلقه الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس قبله أفضل منه ملكا وليس بعده إلى أن تقوم الساعة أفضل منه ملكا، مفيش أفضل ملك، لم يخلق الله ملكا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من معاوية رضي الله عنه، لم يخلق ولن يخلق ملكا أفضل من معاوية رضي الله عنه. ومعاوية الهادي المهدي العادل الذي كان الهواء الذي يدخل في منخريه أفضل من عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز رمز من رموز العدل، ولكن هوى اللي في مناخير معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. أكمل. فرأوا الملك العاض، إذن الخلافة المهدية تكون قبل الملك العاض، لأنه قال تكون خلافة راشدة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملكا عاضا. الخلافة الراشدة 30 عاما، آخرها 6 شهور لحكم فيهم الحسن رضي الله عنه. ولا بد أن نعتبر الحسن من الخلفاء الراشدين، لأن التنازل عن الحكم سنة حسنية، التنازل عن الملك والحكم سنة الحسن رضي الله عنه. وقد وافقه الصحابة الأحياء أيامها جميعا بالإجماع، فالتنازل عن الحكم جائز للإمام إجماع، تنازل عن الحكم جائز إجماع. ولذا ينصح الحاكم إذا وجد اضطرابات كثيرة إن كان عنده تقوى أن يعتزل الحكم اتباعا للحسن رضي الله عنه. أكمل بقى الحتة اللي فضل وخلص. طيب، عضوا عليها بالنواجذ، يبقى سنة، قال سنتي وسنت، سنتي وسنت، كأن في سنة له وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال عضوا عليها، يبقى السنتين بقوا إيه؟ واحد. إذن سنة الخلفاء الراشدين هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا لا تفصيلا، إجمالا لا تفصيلا، لأن هناك أشياء يقولها الخلفاء الأربعة تخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء بسيطة، عندئذ نترك سنة الخلفاء ونعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الوضوء من لحم الإبل، لأن الوضوء من لحم الإبل حسب الخلفاء الراشدين الأربعة لا وضوء من لحم الإبل، وحسب نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل. يبقى إذن في الإجمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لأنه هو استثنى نفسه من الخلافة الراشدة فهي نبوة. عضوا عليها بالنواجذ، الإنسان إذا تمسك بشيء فإنه يعض عليه بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الداخلية تمسك الشيء. ثم قالوا إياكم، يعني يحذركم، محدثات الأمور، ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثة شيء في الدين حادث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بنص الحديث، لأنه بعد أن تكلم عن نفسه وعن الخلفاء قال وإياكم ومحدثات، يبقى المحدثات لا تكون لا منه ولا من الخلفاء. ولذا يحرم على أي واحد يقول إن ما فعله عثمان رضي الله عنه من أذان الثاني ومحدثة، حرام. لا محدثة إلا بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، لا محدثة. هل هناك محدثة تحدث أيامهم؟ نعم، لكن لا تحدث منهم، لا تحدث منهم، تحدث أيامهم تحدث، مثل بدعة الخوارج ما ظهرت أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صح. مقتل عثمان ما ظهر أيام عثمان، القائلين بالقدر مع عبد الجهني وغيره، الجهني وغيره. فالبدعة تصدر، ممكن تصدر في عصرهم لكن لا تصدر منهم، ماشي كده، منهم مستحيل، فإن كل بدعة ضلالة. طيب، الحديث ده أنا مش عارف أنا ده بنطلع منه النهاردة، لأن طبعا الحديث ده شائك جدا، ف ماشي تفضل يا مهند. حديث حذيفة تكون خلافة راشدة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ما دي انت تاخده بقى مع سهل الناس كلها حفظها ده او من النت. المعنى صحيح؟ لا، نعم المعنى صحيح. ولذا الحسن حكم 6 أشهر، هي من أفضل 6 أشهر في الخلافة الراشدة كلها، ولا أقول أفضلها، أقول من أفضلها، لأنها حسمت دماء المسلمين. حسن دماء ياما نزلت، ومنها ناس من العشرة البشرين بالجنة كطلحة والزبير، وأسيء إلى عائشة رضي الله عنها، وأسيء إلى علي رضي الله عنه، وهنا كبار الصحابة رضي الله عليهم. فتنازل الحسن رضي الله عنه عن الحكم أدى إلى حقن دماء المسلمين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلم. وهذا الحديث رد على الخوارج اللي قالوا إن طائفة علي كافرة وإن طائفة معاوية كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. طيب لا لا، الصحابة أكثرهم شارك في الفتنة إلا من اتبع فريق سعد بن أبي وقاص، بس الباقي كله شارك، كله شارك. وهذه المشاركة مأجورون على كل حال، الذين شاركوا مع معاوية مأجورون، والذين شاركوا مع علي رضي الله عنه مأجورون، وهم لا ينقصون عن الخير. أيوة خارج الدرس. ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلهاش، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة بس وما يزودش عليها أبدا، ولأن عمر بن الخطاب كتير قوي، واحد بس يا خبر أبيض. عايز السعودية، وأنا ماليش دعوة، أنا ليه دعوة؟ كرمك الله. هو العبرة دايما بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش حسيب النبي صلى الله عليه وسلم واتبع عبد الرحمن السديس، ولا اتبع الحزيفي، صح؟ ولا الشريك، ولا أي حد، لأن أنت في القبر ستسأل عن محمد وحده وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، حديث ده في البخاري ومسلم، وإن حضرتك حبيت تشوفه الآن أو تشوف بحث الآن فورا دلوقتي، الحديث في البخاري ومسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أي وقت. المهم إن من العشاء للفجر حضرتك تصلي 11 ركعة، وما كان الصحابة يصلوا بعدين يروحوا يناموا ويرجعوا تاني يصلوا، التعقيد ده والشغلة دي ما كانش بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. وحضرتك إن شئت الأبحاث والأدلة موجودة، ما نقدرش نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا إحنا كمان نقول للسعودية: طب أنتوا بتعملوا كده ليه؟ بدعة، لأن اللي ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي أي حد يعمله حتى لو كان السديس يبقى بدعة، طالما ما عملوش الرسول صلى الله عليه وسلم. كرمك الله. الصحابة هو مش عايز يوقف، أنت لا أستوقف، أنت لا أستوقف، فدي بعدين نوفق لك أنت، لأننا ناقشنا مسألة كثيرة جدا. أنا لما أقول لك قال رسول الله ما تقوليش قال الشيخ فلان على طول كده، فأنت الآن بتقول لي بس الشيخ ابن باز قال، أنا بقول لك قال رسول الله، ما ينفعش تقول قال فلان ولا علان. أنا قلت لك وأنت بالذات قلت لك إن ابن تيمية رحمه الله توهم حديث صحة حديث إن عمر رضي الله عنه قال لأبي بن كعب: صلي بهم 23 ركعة. فلما ابن تيمية لقى الحديث ده وظنه صحيح احتار ماذا يفعل. فقعد يقول طب نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم 11 ودي ابي بيصلي 23، يبقى نعمل ايه؟ نقول ان هم اكيد لما ابي كان بيصلي بهم بالمئتين آية كانوا بيتعبوا قوي، فقالوا نقلل القراءة ونزود الركعة. طب يحل هذا الشكل، حل ده اسمه تأسيس او تقعيد، بناه على اساس او على قاعدة حديث ان عمر امر ابي يصلي 23 ركعة. اذا الحديث ده ثبت انه ضعيف او باطل يبقى تأسيس ابن تيمية راح معاه والتقعيد كله راح معاه، لان ما بني على باطل فهو باطل. ابن باز وغيره نقل من ابن تيمية بس. نعم احسنت. كان ابن عباس يقول عنهما لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الناس ولكن قال ابو بكر وعمر، كان يرتعد، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر، توشك ان تسقط عليكم حجره من السماء. يعني اذا ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا كلام بقى ليه؟ لابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد، يبقى ولا ابن تيميه ولا ابن باز ولا الحرم ولا السديس ولا الشريم ولا حد، صح ولا لا؟ اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتوشك ان تسقط عليكم حجره من السماء. العبره دائما بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده قال قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. إن قلت لي طب ما قال وأولي الأمر، قلت لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية الوحيدة اللي بتقول أولي الأمر منكم سورة النساء، واحدة بس في 40 آية بتأمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، 40 آية منهم واحدة بتقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يبقى واحدة بس اللي بتقول أطيعوا مين؟ أولي الأمر. وراح معقب على طول بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معنى ذلك إن المرجعية هي الله ورسوله فقط لا غير على طول. فاحنا ما عندنا دليل، واحنا مش معقول نمنع الناس من صلاه ومن انهم يتعبدوا لله ويذكروا الله ويتلوا القران، مش معقول نمنعهم لانه رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. فاحنا لا ننهى عبدا اذا صلى الا ان كانت الصلاه نفسها ايه؟ غلط. كانت صلاه غلط فانا بمنعه. زي واحد مصمم يصلي العصر 6 ركعات همنعه. همنعه طبعا. او واحد مصمم يصلي وظهره للقبله همنعه. او ابني مصمم يصلي بلا وضوء همنعه. ما يقدرش يقول لي أرأيت الذي أنا عبدا إذا صل، حول لا أنت بتصلي صلاة غلط أنا بمنعك منه. سبت موضوع الأرباض ودخلتم في التهجد. نعم الصحابة تمام. سؤال جميل، أنا فهمت سؤالكم، سؤال جميل ولكنه من أخطر ما يكون. لا، المخالفة بالناقص حاجة غير المخالفة بالزائد. عارف يعني ايه؟ المخالفة بالناقص حاجة والمخالفة بالزائد حاجة تانية. لما بخالفه بالناقص ده بسبب ضعفي، قصور همتي. هو همته لغاية 11 ركعة، احنا همتنا في اكترنا حتى اللي بيتكلموا كلهم بيصلي 3 ركعات في غير رمضان، يسمي 2 شفع ويضرب واحدة وتر، مظبوط؟ اجدى واحد بيصلي 5 ركعات، انما كل القاعدين هم اغلبهم هي 3 ركعات بعد العشاء، 2 وواحدة 4 وواحدة وخلصت المساله. النبي صلى الله عليه وسلم رمضان غير رمضان بيضرب 11، بيؤدي 11 صلى الله عليه وسلم، و11 كلهم فيهم اطاله وخشوع. نحن لا نستطيع. هو قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، معناه انا عارف ان انتم فيكم مقصرين وضعفاء وهمه ضعيفه و لكن اذا نهيتكم عن شيء فانتهى. يبقى انا ماليش ازود، لان الزياده عليه اسمها رغوب عن السنه، من رغب عن سنتي فليس مني، ما اقدرش ازود عليه، لكن اقدر انقص عنه، اقدر انقص عنه ودي قوتي، ما في اشكال، ما في اشكال. ولذا هو كان مدار صومه يصوم يوم ويفطر يوم، مش بالظبط، لكن اجمالي صومه يساوي انه بيصوم يوم ويفطر يوم، لان هو لما يصوم 10 ويفطر 10 يبقى صام يوم وفطر يوم، مظبوط؟ أنا ومعظم الجالسين ما بيقدرش يصوم يوم ويفطر يوم، واللي فيكم بيزعم إنه بيصوم يوم ويفطر يوم هو حر. لكن أسأل بصدق وإنصاف، معظم الجالسين بيصوم يوم ويفطر يوم؟ فإحنا همتنا أقصر من الهم، فإحنا لما بنأتي ما استطعنا الحمد لله، لكن الزيادة عليه هي المحرمة. النقص عنه غير محرم، الزيادة عليه محرمة. هنخش بقى في الموضوع بتاعنا عشان ما نخش على التهجد والكلام ده. ماشي، جزا الله خير. ده تاريخ الفتنة لما حصلت. في فريق كان مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الباقي كله يا إما مع علي رضي الله عنه، يا إما معاوية رضي الله عنه، يا إما عائشة رضي الله عنه، كل الباقي كله. وكان أسلم الطرق طريق سعد رضي الله عنه، يليه طريق علي على الترجيح، وإلا الله أعلم، لأن بعض العلماء يقول الحق كان مع واحدة لا بعينه. أما سؤال أخيكم فبرضو أريد أن أنبهكم عليه، يقول أن بعض الناس يقول طيب زي ما هم الصحابة شاركهم والصحابة اختلفهم والصحابة تنازعوا وتقاتلهم، فإيه المانع إحنا كمان نتنازع ونعمل حزب أصالة وانت تعمل حزب النور ونتعارك مع بعض وننافس بعض، إيه المانع ما الصحابة تعاركوا؟ أقول لك هذا الاستدلال من أخطر الاستدلالات ومن أسوأه على الإطلاق، لأننا إذا احتججنا نحتج بما أصاب فيه الصحابة لا بما أخطأ، فإن قلت أتتبع الصحابة في أخطائهم سيجتمع فيك الشر كله، لأنه إذا قعدنا القاعدة دي سيأتي رجل يقول أنا أحب الزنا مثلما زنى ماعز، وأحب السرقة مثلما سرقت الغامدية، وأدمن شرب الخمر والمخدرات وشم الهروين، لأن عبد الله بن حمار رضي الله عنه كان يدمن شرب الخمر، وسأقتل مثلما قتل فلان، وسأفعل مثلما فعل فلان، سيجتمع الشر كله، وسنخرج مثلما خرج الحسين. فالصحابي الأول نؤسس قاعدة، هل الصحابة معصومون؟ لا، يصيبون ويخطئون، أخطأهم أكثر أم إصابتهم أكثر؟ نتبعهم فيما أصابوا ولا فيما أخطأوا؟ طيب فلو واحد قال لي طب ما أنا ما الحسين خرج ما نخرج زي، هتقول له طيب وغيرك هيقول ما مع الزنا ما نزني زي، مع عبد الله بن حمار شرب الخمر ما نشرب زي، اجتمعت المفاسد كلها على طول. نحن غير مأمورين باتباع الصحابة، نحن مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع الصحابة فيما أصابوا فقط، نتبع النبي في كل حاجة لأنه معصوم، لو في بعده معصوم نتبع، هات لي معصوم بعده فيه إجماع الصحابة، إذا الصحابة إجماعوا على شيء ده معصوم، بل بعض العلماء رفع إجماع الصحابة فوق القرآن والسنة وهو الصحيح، وهو الصحيح إجماع الصحابة في الاستدلال لا في الفضل. اللي أجمع للصحابة تعلو رتبته في الاحتجاج على القرآن وعلى السنة، لأن آية القرآن قد تكون منسوخة، قد تكون عامة مخصصة، قد تكون مجملة فيها تقييد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عام، قد يكون مجمل، قد يكون كذا، ولكن إجماع الصحابة لا ناسخ له ولا تخصيص له ولا شيء. فرفعوه في الاستدلال في الاحتجاج، مش معنى ما تجيش بقى تقول ايه طلعت زهران بيقول كلام الصحابة افضل من القرآن والسنة، كلام فاضل، ما قلتش كده، انا قلت في الايه في الاستدلال. فنرجع تاني، الصحابة رضي الله عليهم اختلفوا، هل هذا الاختلاف امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ يعني لما اختلفوا كان دي كارثة نزلت ولا كان خير حصل؟ دليل انه كان كارثة ومصيبة نزلت ان 70,000 قتيل سقط، ان طلحة قتل، ان الزبير قتل، ان اهينت عائشة رضي الله عنها ووقعت مع الجمل وبقت حوسة. فهذه الفتنة لو كانت خيرا، لو انت قلت ان الفتنة والاختلاف كان خير، اذا انت تؤثم سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر وكل من لم وحذيفة وغيره، كل من لم يشارك فيه صح، وليس لك ان تؤثم صحابيا. ولكن عندك معاوية رضي الله عنه لوحده كان معه 70 صحابة، وده رد على اللي يقول كانوا صحابة يعدوا الأصابع، معاوية لوحده معه 70 صحابة، بل 70 من فقهاء الصحابة إلى جانب حشود من التابعين ألف مؤلفة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان معه جل الصحابة، جل الصحابة رضوان الله عليه. وأنت لو موجود في دي نسأل الله العافية، كان ما فيش قدامه غير يا سعد بن أبي وقاص يا علي بن أبي طالب المفروض رضي الله عنه. وقلنا ان التحزب والاختلاف كارثة، وان لا يمكن الاختلاف يؤدي الى خير، وان الجماعات كلها ضرر. اول اربع جماعات في الاسلام، ادي جماعة علي رضي الله عنه صحابة، ادي جماعة سعد بن ابي وقاص صحابة، ادي جماعة عائشة رضي الله عنها صحابة مبشرون بالجنة، ادي جماعة معاوية رضي الله عنه صحابة، اربع جماعات كلها على خير، كلها مجتهدة، كلها اسلامية، 70,000 قتيل، توقف الجهاد، انتشار الروم، ما في، هات لي معركة واحدة في الخمس سنين اللي حكم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه معركة واحدة ضد الروم، ضد الكفر، ما فيش، كل المعارك ضد المسلمين، ما فيش، ما فيش. فكيف تحتجون بهذا الكلام؟ غلط غلط. هذه فتنة ومصيبة وقعت على المسلمين أنقذهم الله عز وجل بتنزل الحسن رضي الله عنه. الفتنة دي سقط فيها 70,000 قتيل. مش بس كده، ده قتل فيها علي رضي الله عنه في آخره، واعتدي على معاوية رضي الله عنه، وكان سيعتدى على عمرو بن العاص، وأسيء إلى عائشة رضي الله عنه، وندمت عمرها كله، فضلت باقي عمرها كله قاعدة على الحصير وندمان رضي الله عنه. والإخوة اللي حضر معنا شرح العواصم والقواصم، احنا استفضنا فيها بسبب التوسع التاريخي والتخصص في التاريخ استفاضة شديدة جدا. وكان أسوأ ما حصل هو تحرك العرة المصريين، مجموعة من المصريين أعرونا ونحن نتبرأ منهم، حين تحركوا من مصر من قارة أفريقيا إلى قارة آسيا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا عثمان رضي الله عنه. نحن أبرئ منهم، وهم منافقون ومجرمون، والإخوان المسلمين فرحون بهم، ينتسبون إليهم، يمدحونهم، سيد قطب يمدحهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم منافقون. طيب، إذن الحل في كل الفتن هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما يجي الآن الشبهة اللي بيسروها أعداء الدعوة، أصحاب الدعوة التلفية، أصحاب الدعوة التلفية يقولون إن إحنا كنا بننادي بالخروج على مبارك وبنكفر مبارك لأنه لا يقودون بكتاب الله. ترد تقول إيه أنت بقى الآن؟ قل له والله النبي صلى الله عليه وسلم حط لي شرطا، وأنا لا أقبل شرطا إلا شرط النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. ونزحنا في وجود مبارك، لو يذكر الإخوة اللي معانا طول عمرهم كنا بنقول هو فاسق وجائر وصالح، لكنه لم يكفر كفرا بواحا. وإذا كفر كفرا بواحا بمعنى أنه يطلع في التلفزيون ويمزق المصحف أو يقول مسيح هو الله أو يقول أنا نصراني، قلنا في هذه الحالة لا يخرج عليه إلا إذا وجدت القوة الكافية التي تكفي إزاحته وتولية من بعد. هذا الكلام قلناه قبل 3-4-5 سنين وكنا نكرره، ليس هذا لا يتكلم عن نفسه، لكن أقول تأصيل المنهج هو ده، بغض النظر من قاله، لكن أقول تأصيلا للمنهج. والإخوة طلاب العلم اللي عندنا حفظوا هذا الكلام حفظ من سنين، وهم يحفظون هذا الكلام. طيب، إياكم ومحدثات الأمور، والمحدثة تكون في كل ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قصر المحدثة والبدعة في العبادات فهذا باطل، هذا باطل، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة، ولم يقل طريقة في العبادات مخترعة، ولكن قال في الدين. هل هناك معاملات تتبع الدين؟ طبعا كل شيء مقيد بالدين، فإن ابتدعت أنت في الدين يعني على ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما يخالف الصحابة رضي الله عنهم تكون بدعة. بعضكم يظن أن البدعة تكون في العبادات فقط، وهذا غلط، هذا غلط، بل البدعة تكون في كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات والعبادات والسلوكيات، حيث أمر بشيء فإن مخالفته تعد محدثة مباشرة. ما يعني إذا خرج برا المعصية إن أسسته وقعدته في البدعة على طول، على طول. وتناولت، قال للكلام اللي قاله الشيخ عايز نعلم عليه في صفحة 31، ولمصلحة الإسلام والمسلمين وحفاظا على وحدته وحقنا لدمائهم يفرض الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيا، وإن كان عاصيا، والقيد ما لم يخرج به العصيان والكفر. الكلام ده كلام مقيد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأنه قال إلا أن تروا كفرا بواح. إذا الحكام الآن وهم عصاة هل نخرج عليهم؟ لا، الرسول حرم عليه الخروج. وفي نفس الوقت نحن لا نكون مع بعض المشايخ ومن أهل السنة أو أحد مشايخ السنة كان يقول إن الرئيس مسلم ولي أمر شرعي وخليفة وأمير مؤمنين، وطبعا ضد كلمة أمير مؤمنين ضدها، وكان يقول عليه أمير مؤمنين ويقبل وصفه بالجور والفسق والعصيان. هذا مستحيل، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو لا شك واحد من ثلاثة، صح؟ القرآن حصر قال الكافرون الظالمون الفاسقون. إذن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر لا محالة، وكافر يعني كافر كفرا الكفر الأصغر يعني الظلم الأصغر يعني الفسق الأصغر كذلك. أما أن تقول لا كافر ولا ظالم ولا فاسق هذا محال، هذا مستحيل، هذا محال. خصوصا احنا طبعا في مع مراجعة تاريخ حكامنا وجدنا ان افضلهم كان انور السادات، وخصوصا المراجعات اللي عملها انور السادات سنة 79 بحضور صوفي ابو طالب وبحضور البرت برسوم سلامة وناس كتيرة من النصارى. كان على فكرة السادات كان عاوز يعني ينقل الامة الى تنفيذ الشرع الاسلامي. والمادة الثانية من الدستور ان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. زيادة الالف واللام دي مرحلة ساداتية بحتة، كانت مرحلة اللي انه يريد فيها التأسيس. ومشكلته ان الفقهاء قالوا له خلي بالك، ولذا احد المستشارين عمل مقالة جميلة جدا على النت، قال ان دورنا على اي مذكرة فيها معنى مبادئ الشريعة الاسلامية، لا كتاب كده مبادئ الشريعة الاسلامية 1 2 3 4 5 6 7 8 لتكون المصدر الرئيسي للتشريع، وتكلم عنها كلام عجيب جدا. ما فيش اصلا، ما فيش مذكرات ولا كتب تبين ما هي مبادئ الشريعة الاسلامية التي يجب ان تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع. ما فيش، ما فيش. والمبادئ ممكن تشمل لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، هذه أشياء قواعد موجودة في أصول الفقه والفقه الإسلام. لكن قال إنه في إطار التعويم والتهميش الحاصل ده، هو يرى مثلا إن جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة، إنه درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإنه لابد من السعي في مصالح المسلمين. فقال إنهم بيفسروا السعي في مصالح المسلمين ان التعاملات الربوية من صالح المسلمين. فقال ان تفسيرهم للمبادئ التي وضعوا اسمها يعارض الاحكام الشرعية، ولذا الصح ان تكون هذه المادة احكام الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. هو ده. فكون الجماعات الاسلامية تقول سنقاتل من اجل المادة التي تقول مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يكون هذا عبث، ويكون هذا متجرب بعقول الناس، ولعب بالعواطف، ولا جدوى منه، ولا طائلة تحته، ولا فائدة فيه، وإنما يكون من باب الضحك على الزقون وعلى غير الزقون. صح؟ التوحيد ليس هذا في تفسير أي حد من فقهاء الدستوريين القانونيين. مصر دولة قانونية، ولذا المستشار محمود غراب لما حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية وجلد واحد ده ضيعوه، طار محمود غراب، ده طار خالص، اختفى، انتهى، شالوه من القضاء وشالوه من كل حاجة. ما فيش حاجة اسمها انت تطبق، انت بتطبق فهمك. نحن دولة قانونية، لابد من الرجوع الى بنود قانونية. وانت لما تيجي تدرس القانون تلاقي البنود القانونية متخذة من قوانين فرنسية بأرقام، دي تساوي دي، دي تساوي دي، تساوي دي. فهو انت كقاضي لما تيجي تقول هطبق مبادئ الشريعة الإسلامية لازم تطبقها في إطار القوانين المعمول بيها. فما فيش قوانين إسلامية، ما فيش. فأنت راجل عاوز قابلت إنك تضحك عليك، وقابلت إنك تضحك على الناس، وتقول لهم مبادئ الشريعة الإسلامية. طيب أنت كقاضي كيف تحكم؟ بتحكم بمادة رقم كذا كذا كذا، ببند كذا كذا كذا. المواد والبنود ما لهاش دعوة بالإسلام. عرفت؟ فهمت؟ فزي ما تقول انا مسلم بس مش هتوضى ولا هصلي ولا هعمل حاجه. فهو حاطط مصر دوله قانونيه، الاحتكام القاضي، القاضي مهما كان مركزه ما يقدرش يحكم الا بموجب قانون، ما يستطيعش يحكم في اي قضيه الا بالقانون، ما ينفعش يحكم بهواه، ما يصلحش. فهو اذا حكم بمواد شرعيه، مواد شرع اسلامي، يبقى حكم بهواه لانه ما عندوش مرجعيه قانونيه هنا. فإذا لماذا نضيع أوقاتنا في الكلام المادة الثانية عن قاتل؟ قاتل إيه؟ قاتل إيه؟ تقاتل إيه؟ دي مادة غير مفعلة، وإذا فعلت لا تفعيل لها. إذا فعلت لا تفعيل لها. بالظبط زي أنت عندك مانيكان على شكل امرأة، وأنت عملت له البس النقاب، بلاش العورة. يا ابني دي مانيكان يا حبيبي، دي خشبة. البس العورة يا ابني. يا ابني دي مانيكان يا حبيبي، ايه مانيكان؟ فالماده الشريعه الاسلاميه دي عباره عن مانيكان. لا ينفع تتوضا، ولا ينفع تصلي، ولا ينفع تشيع جوزها، ولا ينفع تمشي، ولا ينفع تركع، مانيكان. ها؟ واخد بالك؟ فهي هذا كذا. فانتوا خدوا بالكم من ايه اللي بيضحكوا على الناس الان بحكايه المبادئ الشريعه الاسلاميه والماده الثانيه ويتكلم، والعيب بقى في المشايخ. المشايخ فاهمين اللي بقوله ده؟ فاهمين. فلما يتكلمون على ضروره الحفاظ على الماده الثانيه يبقى حاجه من اثنين، يا اما هم ماجورين عند ناس بيقولوا هذا الكلام، يا اما يكونوا بيكذبوا عين عينك على الناس، ولا لا؟ مصيبه. وتناولت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم موقف الأمة من الخلافات والمخالفين للحق، فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسنته، وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة، ففيهما النجاة والسعادة، وفيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة. حاضر، بس عايز أخلصها، يبقى اسمي خلصت الحديث واحد نار. للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية، والصحيح أن نسمي الجماعات الموجودة فرق ولا جماعات، إنما هي فرق ليست جماعات، هي فرق. وإنهاؤها على الوجه الذي يرضي الله ويجمع كلمة المسلمين على الحق، وكل الحلول التي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل. وتناولت نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من البدع ومحدثات الأمور، فكم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من أخطار البدع ومفاسدها، مع البيان النير أنها ضلالة وأنها في النار. في كتاب عن البدع، كتاب صغير كده حلو جدا عن البدع جوه، كان جاي مع الكتب اللي المفروض، كتاب عظيم جدا ممتاز جدا، مكملها برضه. فما الذي يدعو كثيرا من المسلمين الى الوقوع فيها والتشبث بها طالما فرق ضاله؟ لماذا ننتمي اليها؟ وقد اكرمهم الله بكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دين كامل غايه الكمال لا نقص فيه. إنه من المؤسف أن ترى كثيرا من الأمة الإسلامية لا تعتمد على القرآن ولا على السنة في عقائدها، وقد طغت البدع على السنن في عباداتها وتقاليدها، وصدق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المظاهرات هذه من تقليد غربي، كل اللي حصل بالضبط تقليد الغرب. فيه مشروعية النصيحة والوعظ، وجوب النصيحة أو استحبابها، الأمر بتقوى الله في الموعظة، في علم من أعلام النبوة حيث وقع الخلاف، فيه الزجر عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه، فيه الرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الزجر عن البدع والتحذير منها، في أن كل بدعة ضلالة وليس هناك بدعة حسنة أبدا، ما في شيء اسمه بدعة حسنة، لقول كل بدعة ضلالة. تفضل. بشار الأسد. ما هو لازم يكون عندهم قدرة على إزاحته بدون مضر. ثبت إن ما عندهمش قدرة، ولذا مات 2000 وشوية وخربت البلاد. اللي واضح كفره في بلاد المسلمين، لا نخرج الحاكم الكافر كفرا بواحا إلا بالشرط الثاني، وهو وجود القدرة الكافية لإزاحته بدون مضرة على العباد والبلاد. طبعا لا ضرر ولا ضرار على طول. شرط زي اي شرط انه يكون قرشي مثلا، فهو اذا حكمنا واحد مش قرشي هل نخرج عن طاعته؟ ما خرج المسلمون عن طاعه من تولى امرهم من غير القرشيين. هذه شروط، مش معنى انك تخالف شرطا تسقط به ولايتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم علق سقوط الولايه بايه؟ بالكفر البواح. الكفر البواح. لذا لما جم العثمانيون والعثمانيين احتلوا العالم، احتلوا العالم الاسلامي وتولوا الخلافه قرونا تلو قرون، ومنهم محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه، هؤلاء لم يكونوا قرشيين طبعا، دول تركوه عثمانيين. المسلمون لماذا لم يخرجوا عليهم بناء على الشرط ان يكون قرشيا؟ ها؟ لان عندك انت سقف وارضيه، السقف والارضيه كفرا بواحا، فلا خروج الا اذا خرق السقف وخرقت الارض. لازم. فلما تولى حاكم عثماني الناس قالوا ده ليس بقرشي، هذه مخالفه للشرط. قالوا ولكنه لم يكن الكفر بواح. قالوا اذا سمعوا طاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وان تامر عليكم عبد، خد بالك، لم يوجد عبد قرشي ابدا. قبيله قريش منذ خلقها الله لم يستعبد منها أحد أبدا، وسميت قريش تصغير قرش لأنها تقرش القبائل. فمفيش قرشي عبد، مفيش قرشي عبد أبدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تولى عليكم عبد، يعني حتى وإن خالف شرط الإيه؟ القرشي. صح؟ واضحة واضحة. ما هي فرق إسلامية لأن هي كلها بتدعي الإسلام. دول كلمة إخوان مسلمون كلمة جميلة جدا، كلمة الدعوة والتبليغ كلمة جميلة، كلمة السلفية أعظم كلمة لأن موازية الإسلام الصحيح، لكن هي أسماء على غير مسميات. زي ما واحد اسمه كريم وهو بخيل جدا، واحد اسمه طويل وهو قد كده قصير، واحد اسمه فانوس وهو أعمى. فكذلك دول اسمهم سلفيون وهم أبعد الناس عن السلفية، ودول إخوان مسلمين وهم يفرقون الأمة وعملاء للغرب، ودول دعوة وتبليغ ما عندهمش راحة العلم. يعني جماعة دول أضل جماعات، دي جماعة دعوة وتبليغ دول الدراويش الصوفية الدراويش، دول ينبغي أن الحاكم ياخدهم كلهم يحطهم في السجن ويقول لهم يا تتعلموا يا تبطل تروح تروح عنك كلكم. فرق ما من الجماعة هي يعني كافرة. انت عندك فرق يعني مثلا حزب التجمع ده فرقة ولا لا؟ إسلامية؟ لا، مسلم أعضاءه مسلمون أو فيهم مسلمون، ما بيدعيش هو الإسلام في أدبياته وعنوانه، ماشي كده؟ حزب الوفد فرقة لكنه ليس فرقة تتسمى بمسمى إسلامي وليس في أدبياته تنفيذ الإسلام. حزب الوطني ديمقراطي أي حزب موجود، لكن دي اسمها جماعة كذا، بتتسمى جماعة بإيه؟ إسلامية، فنسميها الفرق الإسلامية على طول لأنها فرق في إطار الإسلام. ما احنا قلنا ما يجوز تكفيرهم، ما ينفعش تكفيرهم وما ينفعش تحكم عليهم بالنار أعيانا، وإنما تقول جزاؤهم النار وأمرهم إلى الله عز وجل. نجاوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، الحديث العاشر التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. العنوان التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. لا طيب ما خلص الدرس، بس أسئلة كتير عايز تسيب الدرس ونخش الأسئلة. ما ده محمد فريد عنده واحدة بس، محمد عبد عنده واحدة بس. التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. العنوان الكتاب والسنة وسنة. إذن السنة الأولى مقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الثانية مقصود بها سنة الخلفاء الراشدين، ولكن في الحقيقة هما سنة واحدة. الحديث يبين ذلك، يقول عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد بن ماجه، يعني أصحاب السنن. عن العرباض بن سارية أبو نجيح رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل تكلم معنا ولا قال لنا، وإنما قال وعظنا. فحين يبدأ الكلام بالتخويف بالله عز وجل والتذكير بالنار فإنها تكون الموعظة، إذا بدأ الكلام بالجنة والتخويف بالنار والتخويف من الله عز وجل فهذه هي الموعظة، والموعظة نوع من التعليم ولكنها مقرونة بالتخويف. الموعظة نوع من التعليم ولكنها مقرونة بالتخويف. لكن لو احنا الآن نتكلم في المواريث أو في الحيض أو في الرضاعة أو في النكاح، هذه موعظة ولا تعليم؟ تعليم. والموعظة لا تكون موعظة إلا إذا اقترن التعليم فيها بالتخويف، تخويف النار جنة معصية الله جل وعلا. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يعني شديدة التأثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فكلامه كله أعظم الكلام بعد كلام الله عز وجل. قال وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب، خافت القلوب. ولكن الوجل هنا بمعنى الشوق إلى الجنة، الشوق إلى الجنة، أو شدة الخوف من النار حال تذكر المعاصي، لأن الوجل درجة من الخوف. احنا عندنا الخوف والخشية والرهبة والوجل، خوف تأثر القلب، تأثر القلب وانكساره، الرهبة شدة الخوف يعني خوف زائد، الرهبة هي الخوف والخوف تأثر القلب وانكساره، فالرهبة أشد من الخوف. وأما الخشية فهي الخوف بعلم، لقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا اقترن الخوف بالعلم فهو الخشية. وأما الوجل فأنواع، نوع خوف عند ارتكاب معصية فيخوفك غيرك أو نفسك بالله، يعني أنت تريد تفعل معصية فيقول لك أحد اتق الله فتخاف فتكف عن المعصية، أو أنت تتذكر الله عز وجل فتخاف فتكف عن المعصية، هذا وجل. أو والوجل درجة أخرى شدة الشوق إلى الله عز وجل، شدة الشوق إلى الله عز وجل. ولذا لا تتهم نفسك حين تسمع قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، ثم تقول لنفسك طيب ما أنا كثير جدا أسمع كلمة الله ولا بيحصل لي خوف ولا حاجة خالص، صح؟ كلنا، أي حد يقول لا إله إلا الله سبحان الله، هل أي حد بيذكر لفظ الجلالة بيحصل له خوف؟ لا. لكن الوجل يكون عند التذكير بالله حد ارتكاب معصية، كالرجل الذي قعد من ابنة عمه، ما قعد الرجل من المرأة لما طلبت منه مالا فقال لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فمكنته، وقعد منها مقعد الرجل من امرأته فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف اسمه ايه؟ وجل. ولذا استقر انزاح ثلثها بسبب وجل هذا الرجل. فهذا وجل هو الخوف حال ارتكاب معصية عند التذكير بالله جل وعلا، أو اضطراب القلب عند شدة الشوق إلى الله عز وجل، واضطراب القلب عند الخوف الشديد من النار. ولذا هنا لم يقل خافت القلوب ولا خشية القلوب، وإنما قال وجلت منها القلوب. ودليل شدة الخوف في القلب أنها زرفت العيون، إن العيون كمن زرفت، وهذا يدلك على رقة قلوب الصحابة وشدة تأثرهم، أنهم لما يسمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم تجل ودموعهم تفيض، ودموعهم تفيض كالنجاشي ومجموعة النصارى الذين كانوا معه حين ذكروا بكلام الله فاضت عيونهم من الدمع، وهم المذكورون في الآية ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فليست الآية هذه في أي نصارى، عشان بعض الناس بيحتج بها بأن النصارى إخواننا وقريبين منا. لا، النصارى الذين يسمعون ما أنزل إلى محمد، يعني إلى يسمعون القرآن فتفيض عليهم من الدمع ويعلنون الإيمان، هم دول أقرب الناس إلى المؤمنين، بل هم المؤمنون حق، بل هم المؤمنون حق. فتأثر القلوب يؤدي إلى زرفان العيون، وقد تأثر قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع القرآن حين قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فوصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فإذا عينه إيه؟ تذرفان، صلى الله عليه وسلم. إذا انزرفت العيون، يعني فاضت العيون بالدمع، وهذا من شدة تأثر القلوب. فقلنا يعني عقب الموعظة مباشرة بجرد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الموعظة تكلموا. قال: فقلنا لا ندري من القائل، هل هو نفسه العرباض بن سارية أو نفر من الصحابة رضوان الله عليهم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. موعظة مودع يعني موعظة إنسان على وشك الموت، المودع الموت، لأن الذي يموت يودع أهله ويودعونه. لم يقولوا هي موعظة مودع، لماذا قالوا كأنها ولم يقولوا هي موعظة مودع؟ لأن لا يعلمون هل يموت النبي صلى الله عليه وسلم الآن أو لا، فلابد أن يقولوا هكذا. طيب، كأنها موعظة مودع، يعني كأنها موعظة رجل سيفارقنا إلى الموت، أليس في هذا إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تقول لواحد ده كلامك ده كلام واحد حيموت، هل يتضايق أو لا؟ لا لا، ما قالوش هذه موعظة كلنا. لكن انت تقول له عدي موعظة واحد حيموت، يبقى انت قريب جدا وفاتك، هل هذا يضايق الشخص العادي او لا يضايقه؟ يضايقه، لكن ابدا، بل هذا يسره، لان من كان عليما بلغة العرب والبلاغة فرح بهذا. ومعنى موعظة مودع يعني في غاية البلاغة، لان المودع يكون دائما صادقا، فهم يقولون هذه موعظة من أصدق ما سمعنا. يبقى ليس معنى موعظة مودع أنه وسعت حيموت، لا، وأنه وسعت إيه؟ صادق، لأن الإنسان فينا لما يكون سيموت ما مش هيقدر يكذب، خلاص لا وقت. فهذه هذا ثناء وليس إساءة، هذا ثناء وليس إساءة. كأنها موعظة مودع، فأوصنا من عادة الإنسان أنه إذا كان سيفارق غيره أن يطلب منه إيه؟ الوصية، الوصية. فأوصاهم وصية عظيمة جدا. أول شيء أوصاهم بوصية الله للأولين والآخرين، قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله. التقوى وصية الله للأولين والآخرين. دليل ذلك: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأوصاهم بتقوى الله. لو توقف عند هذا فقد أبلغ، لو قال أوصيكم بتقوى الله وسكت كافي، كافي جدا. هذه وصية الله الأولين والآخرين. بل وصى الله عز وجل نبيه فقال: يا أيها النبي اتق الله، صح. وأوصانا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في أكثر من آية اتقوا الله. قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله معناها الخوف من نار الله، تقوى الله معناها الخوف من نار الله. وطبعا التقوى لها تعريفات كثيرة، وبعض الناس دائما يسوق فيها التعريف المنسوب إلى علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. هذا كله تفصيلات، هي تفصيلا، فإن من خاف من الله ومن خاف دخول النار استعد للرحيل ورضي بالقليل وعمل بالتنزيه، مش كده؟ فالجليل ليس من أسماء الله ولكن من صفة من صفات الله. الجليل ليس من أسماء الله الحسنى، إنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله جل قال ذو الجلال والإكرام. فأوصيكم بتقوى الله. بعض العلم يعرف التقوى فيقول هي العلم بما يتقى ثم يتقي، أن يتعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، وهذا هو أصح معاني كلمة التقوى. أصح معانيها العلم، أن يتعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. تعلم التقي إيه؟ أتعلم ثم أتقي. ولذا تكون السير بنور من الله عز وجل. فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قصد بالسمع والطاعة هنا لولاة الأمور، قصد هنا بولاة الأمور، وإلا فإن تقوى الله ليس لها اتجاه إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن وبعدها السمع والطاعة يبقى طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، رغم أنه يكلم العرب والمحيطون به هاشمي قرشيون وهم أشرف العرب ولا يقبلون ولاية العبد، ومع ذلك قال وإن تأمر عليكم عبد. وأنا وقفة، ولكن بعد ما نقرأ شوية من كلام الشيخ رحمه حفظه الله، قال هذا الحديث أصل عظيم وفيه توجيهات عظيمة جامعة، فقد أسدى فيه رسول الله، أسدى يعني قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة العظيمة والوصية البليغة إلى الأمة، حيث أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامه واتباعه، ولا حل لمشاكلهم إلا بتنفيذها بدقة. واحد، فلا دين إلا بتقوى الله، وقد قال لهم أوصيكم بتقوى الله، وهي طاعة الله طبعا ورسوله صح، وامتثال أوامره واجتناب نواهي، هذه لازم طاعة الله، لابد أن المقصود يكون الله إيه ورسول، لأن قل أطيع الله وأطيع الرسول 40 آية في القرآن تنص على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا قيام لدينهم ولا دنياهم إلا بإمام صالح عادل يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ فيهم شريعة الله وينظم صفوفهم ويوحد كلمتهم ويرفع لهم راية الجهاد لإعلاء كلمة الله. فهنا الشيخ يقول إن الأمة لكي تقوم لا بد من إمام صالح. إمام يعني حاكم، كلمة إمام يعني حاكم، ولا تقل الإمام يعني إمام الصلاة، لأن إمام الصلاة مخصوص، أما الإمام في كلمة إمام عامة يعني حاكم على طول، كل ما تسمع كلمة إمام يبقى حاكم على طول، إن قصدت الصلاة تقول إمام الصلاة أو إمام المسجد، ولا صلاة إلا بإمام صالح. إذن الشيخ هنا يرى أو يقول إن الأمة لكي تقوم وتنهض وتنصلح يكون الإمام الذي يتولى أمرها صالح. هل هذا شرط؟ نعم شرط، ينبغي أن يتولى الأمة أصلح الأمة، ينبغي أن يتولى الأمة أصلح الأمة، ولذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى الأمة كان أصلح الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الذي تولى الأمة أصلح الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده. هل أصلح الأمة شرط؟ نعم. هل يجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم. هل تجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم. ما معنى هذا؟ معناه أنه يبقى في شخص أصلح وشخص صالح، هل يجوز تولية الصالح وترك الأصلح؟ يجوز أحيانا، وقد تولى معاوية رضي الله عنه وهو صالح وهادي ومهدي، ولكن لم يكن أصلح الموجودين بل كان من صالح الموجودين. فهناك من الصحابة من هو أصلح منه، ولكن تولى هو، فيجوز ولاية المفضول مع وجود، كما تجوز الصلاة إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وهنا لا يكون الشرط الأول قد أخل به، لأنه هنا يقول إلا بإمام صالح ولم يكن بإمامة أصلح الناس. وقد تولى يزيد ولم يكن أصلح الناس في زمنه، لأن الصحابة كانوا متوافرين، ولا شك أن أي صحابي أفضل من يزيد، صح؟ لا شك. وقد تولى عبد الملك بن مروان وهو ليس بصحابي، والصحابة كانوا متوافرين وموجودين، وتولى هو بل أطاح بصحابي أفضل منه وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فكان عبد الملك بن مروان يتولى الحكم، وهناك من الصحابة من هم موجودون متوافرون، لكن هؤلاء كلهم كانوا صلحاء لقيادة الأمة، والإمام الصالح الصالح للقيادة، الصالح والصالح لقيادة الأمة. ولكي يكون صالحا بحق وتنتصر الأمة بحق، علي أن يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الكتاب والسنة لا مرجع إلا إليهما، ولا احتكام إلا إليهما، لا يجوز الاحتكام لغير الكتاب والسنة أبدا. وينفذ فيهم شريعة الله، يحكم فيهم بشرع الله جل وعلا لا يحيد عنه أبدا، وينظم صفوفهم للجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله من أغراض هذه الأمة، وهو وسيلة وليس غاية. الجهاد وسيلة وليس غاية، لأن الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية، بل هو أيضا وسيلة لأحكام الله وإقامة دين الله جل وعلا. ويوحد كلمتهم، وهو لا يستطيع توحيد كلمة الأمة إلا بالقضاء على البدع والحزبية والتفرق والجماعات. وأول ما تلاقي حاكم سمح بوجود أحزاب في الأمة، إذن هو لا يريد توحيد الأمة، بل هو يريد فرق نسب على طول على طول. لا يمكن يبقى حاكم يريد توحيد الأمة ثم هو يفرقهم أحزابا وشيعا. إن فرعون علا في الأرض وجعلها لا إيه شيعا. فأي حاكم يفرق الأمة يسمح لهم بالتعددية، يعني يسمح لهم بعدم الوحدة على طول، بمجرد سماحه بالتعددية فهو لا يسمح لهم بالوحدة. ويوحد كلمتهم ويرفع لهم راية الجهاد لإعلاء كلمة الله، وعلى الأمة أن تسلم له زمام الطاعة فيما تحب وتكره ما دام مستقيما على أمر الله ومنفذا لأحكام. يبقى لابد من السمع والطاعة في المنشط والمكر، ولمصلحة الإسلام والمسلمين وحفاظا على وحدتهم وحقنا لدمائهم، يفرض الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيا ما لم يخرج به العصيان إلى الكفر. إذن الشيخ هنا بيضع قيدا، وهو إن الأمة تطيع الحاكم طالما لم يكفر. يبقى الأمة لا تخرج عن طاعة الحاكم إلا إذا كفر فقط، إذا كفر كفرا بواحا، إذا لم يكفر كفرا بواحا لا يجوز الأمة أن تخرج عليه وإن خالف الشروط السابقة كلها. يعني إن لم يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفذ شريعة الله، ولم ينظم الصفوف، ولم يوحد الكلمة، ولم يرفع راية الجهاد، ولم يسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض، لا بد من السمع والطاعة في الأوائل. لا بد. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيدا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. شرط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد تاني يجي يضع شرطا هنقول له طيب هذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرطك، فمن نطيع؟ على طول. ولذا لما جت الخروج في الثورات المشؤومة، الثورة المشؤومة يوم 25 يناير في مصر، لما بدأ المفتون مفتو الشياطين كيوسف القرضاوي ومحمد حسان وغيره، كل هؤلاء مفتي الشياطين، لما أفتوا للناس بأهمية الخروج في الثورة، قلنا الخروج النبي صلى الله عليه وسلم وضع له قيدا وشرطا وهو الكفر البواح، فهل أنتم ترون أن الحاكم كفر كفرا بواحا؟ بحثنا في كلام القرضاوي وجدناه لم يكفر الحاكم، وبحثنا في كلام حسان وجدنا عمره ما كفر الحاكم، بل كان يقول ولي أمره يمدحه، وكل الذين أفتوا كلهم ما كفروا الحاكم، لكن هناك طائفة كفرت الحاكم وخرجت عليه في المدح. فقلنا الذين لم يكفروا الحاكم، الذين لم يكفروا حسن مبارك مثلا، حسن مبارك فاسق جائر ظالم ما فيها كلام، وكل حكام المسلمين فسقة وجورة وظلمة، الفاسق والجائر والظالم هم قالوا نخرج عليه، فالرد نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خروج إلا أن تروا كفرا بواحا. فلو جئت أنت بكتيبات أو كتب مليئة بأقوال العلماء وأنا جئت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف تردني؟ ليس لك أن ترد إلا حتى الذين كفروا حسن مبارك اجتهادا منهم وتأويلا منهم، فإن تكفيرهم باتفاقهم هم ليس كفرا بواحا لديهم فيه من الله برهان، لأن الكفر البواح الذي فيه برهان هو ما لا يختلف فيه اثنان، كفر البواح هو ما لا يختلف فيه اثنان، يعني إنسان يقول المسيح هو الله، هل يختلف اثنان في أن هذا كافر؟ واحد يقول أنا لا أؤمن بالقرآن ولا بأن الله خلق السماوات والأرض، واحد يقول الله غير موجود فوق السماوات، واحد يقول أنا أبغض رسول الله وأكرهه، واحد يقول أنا أمقت القرآن مقتا شديدا، واحد يقول أنا لا أصدق إن القرآن من عند الله، هذا كفر إذن، لأنه لا يختلف فيه اثنان. لكن بالنسبة لتحكيم القوانين الوضعية، سواء اللي قالوا كفر أو الذين لم يقولوا كفر، هو كفر بواح أم كفر يختلف فيه اثنان؟ يبقى إذن لا ينبغي الخروج، يبقى إذن لا ينبغي الخروج. طيب نرجع تاني، والأمر ده يحتاج برضو إلى مزيد من، يقول وإن تأمر عليكم عبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد، هذا يسمى الشرط المستحيل، لأن العبد لا إمارة له، ولأن العبد لو تأمر سقطت عنه العبودية، لا يمكن يكون هناك عبد مملوك ويتأمر، لأنه إن تأمر فليس هو الأمير وإنما سيده، صح ولا لا؟ مش فاهمين انت؟ إذا واحد هو عبد فعلا صار هذا العبد وخرج ومسك الحكم ما يبقاش عبد، خلاص هو تخلص من العبودية بالقوة، مش كده؟ أما لو صار العبد لصالح سيده وما زال ولا أول سيده، يبقى إذن الحكم في يد مين؟ يبقى إذن لم يتأمر العبد على أي حال. لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحيل؟ هذا كما يقول ربنا عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ ومع ذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو ربنا له ولد أنا أول من يعبد الولد هذا، لكن هذا مستحيل، محال أن يكون للرحمن إيه؟ ولد. فده بيسموه شرط المستحيل لبيان المبالغة في الطاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيع ربه حتى لو كان له ولد وهو مستحيل يكون له ولد، فده اسمه اشتراط المستحيل. مثله قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه، هل ممكن أن فيه آلهة إلا الله؟ ها مش ممكن، مش ممكن. وقوله ولعلى بعضهم على بعض، لو في ربين في الكون يبقى الرب ده سيكون له إرادة والرب ده سيكون له إرادة، هيغضبوا مع بعض هيختلفوا مع بعض مش كده؟ لكن هو رب واحد وإله واحد، فهذه الاشتراطات تسمى الاشتراطات المستحيلة، والمقصود منها بيان المبالغة في أمر آخر. يعني قول الله عز وجل قل لو كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا اشتراط مستحيل لبيان مدى تعبد النبي صلى الله عليه وسلم الدائم لرب، وأنه لا يمكن أن يحيد قليلا أو كثيرا عن عبادة مولاه جل وعلا. فهذا بعض العلم قال وإن تأمر عليكم عبد، هذا من باب اشتراط المستحيل، يعني معناها لازم تفضلوا دائما في سمع وطاع، لابد أن تظلوا دائما في سمع وطاع. وإن تأمر عليكم عبد، طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاع حتى وإن حدث من الحكام ما حدث، يعني لو إن الحكام أكلوا أموالنا وضربوا ظهورنا وسجنوا الناس كما حدث من الطغمة الفاسدة أيام حسني مبارك، وصار هناك آلية فساد انتشرت في البلاد لدرجة أن الفساد الحادث الآن بعد زوال مبارك هو من هذه الآلية التي كانت موجودة، لأن الناس أشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب النهب والسلب، ولذا الناس الآن عندها جرأة في النهب والسلب غير مسبوق غير مسبوق. الحكام لو نهبوا وأكلوا وظلموا وضربوا وضربوا الظهور وفعلوا ما فعلوا، هل نخرج عليهم؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. يبقى هذا هو هذا هو. ولذا 18 حديث البخاري ومسلم توجب الصبر على جور الأئمة وعلى ظلم الأئمة، لأن الخروج عليهم مفسدته أكبر بكثير من مرارة الصبر، أكبر بكثير. ولذا صدق أبو إسحاق الحويني وهو هذه الأيام يقول كانت أيام مبارك أحسن من هذه الأيام 1000 مرة، وهذه الثورة ثبت أنها حرام وفاشلة وأنها كانت خطأ كبيرا، والخروج كله لا يجوز، وأيام السابقة كانت أفضل من هذه الأيام بكثير، والسياسة جيفة ولا ينبغي المشاركة في البرلمانات ولا في الخروج، ولا ينبغي إخراج النساء، لا المشاركة في المظاهرات للرجال، فضلا عن أن إدخال النساء في المظاهرات من أكبر المحرمات. كلام جميل يقول، كلام جميل يقوله. هذا مسجل عليه، هذه الأيام كل كلامه هكذا، كل كلامه هذه الأيام هكذا يحرم الخروج والمظاهرات ونزول النساء إلى الميادين و فهذا الكلام طبعا بغض النظر عن قائله، ولا قائله سيقول له أين أنت، سكت دهرا ثم أتيت الآن تنطق، والفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل، فإن أنت عرفت الآن فما حكمك؟ عرفت الآن بعد إيه؟ بعد ما كل الناس عرفت؟ من النهارده لو سألت أي إنسان عنده ذرة من عقل هل هذه الثورة أفادت؟ لا، الثورة أضرت ضررا بالغا وشديدا. طيب، فالأحاديث التي تنص وتنهى عن الخروج على الحكام وإن ظلموا وإن جاروا كلها أحاديث تنظر في مصلحة المسلمين، يعني ليس معنى ذلك أن الإسلام يرضى لك بالمرارة ولا بالظلم ولا بالجور الشديد، وإنما يخاف عليك من ضرر أشد، لأنك إن خرجت كان الضرر أشد، ولذا ظلم 60 عاما ولا فوضى ساعة واحدة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فأمرنا الشرع بالصبر على الحكام، وقد جربت الثورات في كل التاريخ الماضي في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام، فثبت أنها لم تجلب إلا الضرر والشرور، سواء الثورة الفرنسية أو الأسبانية أو البلشفية أو الثورة الأمريكية أو تاريخ الثورات في إيرلندا وإنجلترا، والثورات في بلاد الإسلام بدءا من ثورة الحسين رضي الله عنه، كل الثورات أتت بشر ولم تأتي بأي خير أبدا نهائي. ما في ثورة تأتي بشر بتأتي بخير أبدا أبدا، لا يمكن، الثورات لا تأتي إلا بالشر. ولذا الرجوع دائما إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على جور إلى إمة وإن ظلموا وإن جاروا، حتى نغير ما بأنفسنا بالصبر والتقوى والرجوع والتوبة والتحلية والتخلية والتربية والتصفية، عندئذ يغير الله عز وجل ما بنا. قال فإنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هنا تأكيدا شديدا، يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل رأيتم؟ هل صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا صدق. هل وجدنا اختلافا كثيرا ولا لا؟ يعني افترقت الأمة الآن على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب ما معنى كلها في النار؟ تحت الوعيد بالنار. لكن ابن تيمية يقول من حكم أن فرقة من فرق الإسلام في النار فهو ضال مضل. من حكم أن فرقة، يقول من فرق الإيه؟ الإسلام، وهو طبعا يستثني الشيعة، ليس من فرق الإسلام، يعني ما تدخلش الشيعة في 72 فرقة أو 73 فرقة، الشيعة دي بره، الشيعة مثل المجوس مثل والخوارج، خرجها من البعض وادخلها من البعض، لأن الخوارج مختلف فيه كثير. فسيرى اختلافا كثيرا وقد رأيناه. نعم أعيد أعيد الخلق. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يقول من كفر فرقة من فرق الإسلام، الفرق الإسلام، وحكم أنها بعينها في النار فهو ضال مضل. إنما نقول هي متوعدة بالنار، هي تحت الوعيد. فعليكم بسنتي، يبقى عند الخلاف قال فاء، وهذه ليست فاء التعقيب، هذه فاء الدلالة إنه هو الحل. عليكم فورا اللجوء إلى سنتي، يبقى الحل الوحيد حين يحدث الخلاف الشديد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هي ده النجاة، طريق النجاة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس لما حدث الفتنة رأيناهم، لما حدث الفتنة هل رجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالوا قال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان؟ صح، تقول له لك بس الشيخ محمد حسن قال، أصل الشيخ مش عارف مين قال، أصل الشيخ فلان قال. نقول له أنا عايز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وما عدوش بيناقش واحد زي إنك كتير، يعني ما يجي يناقش حد أول ما تقول له بص تقول ليش فلان ولا علان، هات لي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروح سابك ومش فاص، هم عندوش وما فيش. لأن المشايخ اللي ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوها بأهوائه ولم يردوها بأحاديث أخرى، والذين حاولوا أن يردوها كانوا من هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، كمن رد بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هو يعلم أن هذا الحديث لا مدخل له في الثورة نهائي أبعد ما يكون، ولكنه من باب أي حاجة يتعلق بها القطعان والسوائل وينطلقون يهرفون بما لا يفهمون ولا يعلمون، وهو عارف أن الحديث ده ملوش علاقة بالثورة ولا أي حاجة خالص، ده الحديث ده معناه أن الشخص العالم يروح للحاكم يقابله يطلب مقابلته وسرا وبينه وبينه ويقول له كلمة حق، إن قبلها الحاكم الحمد لله، ما قبلهاش يروح على العالم ينام في بيتهم قد أدى ما عليه، وإذا الحاكم لم يقبلها وقتله هو شهيد. لكن ليس كلمة حق عند سلطان جائر إني أخذ الجماهير وأطلع زع في ميدان التحرير، هذا تقليد غربي، ليست كلمة حق عند سلطان جائر إني أخذ الجماهير من القطعان الناس الجهلة والعوام وأنطلق إلى ميدان وأفضل أشوح وزع وتكلم، فإن استجاب الحاكم طيب نشوف نطور الكلام، وإن لم يستجب حرقنا المتاجر وإطارات السيارات واعتدينا على الشرطة وعملنا وحدثنا الصدام، وهذا الذي حدث في كل الثورات في كل العالم اللي قامت فيه، وانتم شاهدتم هذا الكلام كله. فليست هذه كلمة حق عن سلطان جاء، بل كلمة باطل في ميدان عام، كلمة باطل في ميدان عام. وعندك موسى عليه السلام لما أراد أن يتكلم مع الفرعون وقف في مصر في ميدان عام وتكلم، ولا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له. حصل. وراح موسى عليه السلام وهارون ودخل على الفرعون وتكلم على الفرعون، والفرعون أكفر مخلوق، أكفر إنسان خلقه الله، أكفر إنسان خلقه الله. اتكلم موسى وهارون عليه السلام معه سر جوه القصر، ولما خرج موسى عليه السلام ما شنعش عليه رغم أن قال له أنت مجنون وأنت ساحر وأنا هسجلك وحعمل فيك وهسوي. حصل. ومش هستجيب لك أبدا. هل خرج موسى عليه السلام قال للناس أنا دخلت لهم صح وقلت كلمة حق له في القصر شن علي وقال لي يا مجنون وقال لي يا كذا؟ ما حصلش، بل قال للناس لما كلموه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حبوا يجرجروا، قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ده في ظلم وجور وسرقة، وأحمد عز بيعمل وزكريا بيعمل همان بيعمل فينا وفرعون بيعمل فينا وبيسوي فينا. قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا شنع ولا غير. لما حبت العملية تظهر الفرعون هو اللي أراه، قال له اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوء. قال له خلاص يفشل من نسيه اللي هو يوم الزين. واجتمع الناس، اجتمع الناس عشان موسى عليه السلام أول ما جوم السحرة وجوم الناس وقف موسى وهارون استغل الفرصة، ده ميدان التحرير اهو واقفين. هل استغل الفرصة وقال يا ناس قبل ما ارمي العصا وتاكل السحر والكلام ده كله، عايز اقول لكم ده كافر ومجرم وانا جاي اهديه وجاي ارفع عنكم الظلم والفساد، خليكم معي. ما حصل، ده واقف ساكت. والسحرة جايين فقال لهم ايه السحرة، اكلم السحرة هو وخوفهم ان يسحتهم الله بعذاب. وبعدين لا انت اول من القى، انت تلقي ولا احنا اول من القى؟ قال بل القوا، فالقوا والعصا بتاعته كانت الحبال. فرصة السحر عملوا ايه؟ خروا سجادا، مش كده؟ سجدوا في الارض واعلنوا ان موسى وهارون ليس الذي معهم سحر ابدا، هم على حق. فرصة دي كان خطر. شفتوا يا ناس يا مصريين، شفتوا كلكم هذه السحرة كلهم سجدوا، هذه الفرعون طلع نصاب وكذاب، هيا بنا الى القصر، هيا بنا نحتل كذا. حصل ولا عمل حاجة، ولا عمل حاجة لدرجة ان الفرعون قطعهم صلبهم في جذوع النخل وقطع ايديهم ورجلهم من خلاف. وموسى وهارون عاملين ايه؟ كلموا. والسحرة المؤمنين اللي هم امنوا، يعني 40 مصري اللي امنوا الوحيدون، كل المصريين كانوا فسقة، ربنا قال لهم انهم كانوا قوما فاسقين، محدش فيهم امن ابدا. ال 40 ساحر المصريين الاصليين اللي امنوا، اللي امنوا دول اتقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واتصلبوا، هم دول الشهداء بقى اللي صحيح الشهداء في ميدان التحرير. طيب اتقتلوا قدام موسى وهارون، عمل ايه؟ قتلوا هو سيد. حصل. وبعدين خلاص ما حرصش بقى الشعب المصري، شاف بقى المهمه اللي بتاعته هو انه ياخد بني اسرائيل ويطلع بره مصر وليس يحرض بني اسرائيل على تدبير الانقلابات والثوره والحصول على السلاح. ده الكلام ده خد بالك بقى من رسولين عظيمين مع كافر من غير خلاف. ما بالك رئيس هنا ولا هناك ليس بكافر وليس بهذه الطريقه ولم يقل له كلمة حق ولا غيره، ده كل اللي كان بيروحوا له كانوا بينافقوه، حتى دول حتى القرضاء لما كان بيجي يزور فيش حد بيقول له، حتى حسان وكل كان كل يشوف جمال بيه جمال بيه جمال بيه، واللي يشوف الرئيس يتمنى يسلم عليه، ما قالوش كلمة حق أبدا. ولما راحوا ميدان التحرير قالوا كلمات باطلة برضه. فإذا عليكم بسنتي، لما نختلف عليكم بسنتي، وليس عليكم بقول فلان ولا قول علان ولا قول الشيخ علان ولا قول حد. فبدأوا يعلموا القطعان والسوائم ان لما يجي يكلمك كلام ما فيش حل قدامك غير انك تسيبه وتمشي، يعني نصبر على الظلم، يعني ايه ينفع اللي كانوا بيعملوه؟ زي دلوقتي تقول لي يا ابن الاحزاب والبرلمان، طب ايه البديل؟ يعني نسكت لهم نسيب الساحه وخلاص؟ كلام كله يخليك ان تقولوا يعني لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فهنا قال وإن تأمر عليكم عبد، يبقى معناها إن هذا العبد، هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد لو تولى الحكم لابد أن يكون ظالم من البداية، لأنه ليس الحق، ليس العبد حق في الولاية أصلا. فهو لو سار على أسياد وطرح العبودية واستولى على الحكم، إذن هو من البداية ظالم. فقال السماء والطاعة، العبد 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 ملك سيده. فهو لكي يتأمر، ده إن افترض، إذا قلت لك افترض المستحيل، فلو أنت جيت قلت لي لا مش افترض المستحيل، طب ماشي، معناه إن العبد لكي يتأمر أول شيء سيخرج عنه يعني عبد آبق، والعبد الآبق ده مذموم، فهو عبد آبق خارج عن سلطان سيده، يبقى من البداية هو بيتولى الحكم بالظلم والجور. فإذا مهما كان الرئيس مبارك والذين معه، مهما كان ظلمهم وطغيانهم وجبروتهم، ما كان ينبغي الخروج ولا الثورة ولا حتى التحريض ولا حتى التعريض ولا ذكر مساوئهم على المنابر ولا بين الناس، وما كان ينبغي الثورة في اليمن، وما كان ينبغي الثورة في هذه الأماكن. هذه كلها جلبت وستجلب الضرر، ليس بسبب الأمور المادية فقط، وإنما بسبب مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن كمل عليكم عبد، من غير ما ده العبد لكي يقود لابد أصلا يخرج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون أمورا تنكرونها، وقال سترون بعدي أثرة، أثرة يعني هتلاقوا حكام يأكلوا كل حاجة ما يدوكمش حاجة، وقال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل الضرب الظهور وأخذ الأموال ده قيادة بكتاب الله؟ طب الشرط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ترى كفرا بواح، ما الحل معاه؟ أقول أصله لا يقودني بكتاب الله، طب لم يقودني بكتاب الله أخرج عليه؟ يعني الآن يقول يقودكم بكتاب الله، لن يقودنا بكتاب الله، نخرج عليه؟ الخروج مشروط بإيه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حاطط لي سور، خلي الكفر البواح. هل قبل أن تقول هذا يقول أنا أدعو إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم أنا أضع عليه شرط آخر، وهو أن يكون الحاكم لا يقودنا بكتاب الله، إذن يتوجب الخروج عنه. قل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هو رجل وأنا رجل، خلاص لابد من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله على بعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قيدا وهو الكفر البواح، لو استبدلنا هذا القيد، يعني لو افترضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفرا بواح، وقلنا نضع بداله قيدا اخر وهو ان يقودنا بكتاب الله، اذا ما في حاكم الا وسنخرج عليه، لان كل حاكم سيعصي لا شك، لان كل ابن ادم خطاء، فهيجي في اي مره يغلط يلا نخرج يلا نخرج، اذا لن نبطل خروج، هتبقى العالم عايش على طول فيه. واذا الشيعه لكي يخرجوا من هذه المساله، اصل الشيعه هو ده مبدا الشيعه، الخروج على حاكم الظالم. ما عندهم طبعا لو قلت لهم الا ان تروا كفر يقول لك لا، ده البخاري وغيره كذابين دول كلهم، والرسول ما قالش كفر بواح. عند الشيعه ضابط وهو الخروج على كل من ظلم، لان المعصوم عندهم خرج على الظالم، المعصوم يعني الحسين، الشيعة عندهم المعصوم هو الحسين رضي الله عنه، خرج على الظالم اللي هو يزيد عنده، فعندهم طالما المعصوم خرج على الظالم يبقى ينادي الدين بالخروج على كل ظالم. طب وبعدين الخميني جاي، والخميني أكبر دجال عرفه التاريخ، ماذا يفعل؟ بدأ يعمل لهم الفرض الإلهي، فبدأ الناس كلها، الناس كل الشيعة يعتقدون أن الخميني معصوم، فإذا فعل شيئا فهم باب العصمة، بقى الظالم لأنه معصوم، والمعصوم ما يظلمش، المعصوم ما يغلطش أصلا، المعصوم لا يخطئ. فحولوا الحكومات هناك إلى دروشة شديدة جدا، بحيث الناس ما تفكرش في الظلم والخروج عليه، ولا يخرج في إيران إلا الشيوعيون، الجماعة اللي خرجت قريبا كان في دوشة في إيران وضرب نار، اللي بيخرج في إيران إما جماعة مجاهدي خلق ولا غيرهم، هم جماعات شيوعية لا شيعية، جماعات شيوعية لا شيعية. أما النشيعي يخرج على حد بعد خميني، لا، لأن المرشدون العامون معهم عصمة فلا يخرجون عليه. المسلمون تأثروا بالشيعة وأرادوا القرضاوي يأسس فينا الخروج على الحاكم الظالم، أردنا أن نتبع الشيعة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده دليل يقول إن هنخرج على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواح. فهم الجماعات ماذا تفعل؟ اضطرت إلى التلفيق، قالوا إذا لم يقودنا بكتاب الله يبقى كفر كفرا بواح، نخرج عليه بس كده، بس وخلاص، بس وخلاص، وراح دماغه. مع أنهم الآن لا يقولون هذا، لأنهم قالوا إن مبارك يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. قلنا لهم طيب مبارك الآن اتفك، هو كان مجمد، دلوقتي المجلس العسكري هو الفكة بتاعت مبارك، هو الفكة بتاعت مبارك، وبيحكم بنفس حكم مبارك وبنفس طريقته وبنفس أسلوبه. هل المجلس العسكري كافر؟ لا، ده ولي أمر. لا، المجلس العسكري ولي أمر، لا إله إلا الله. قال فإنه أكمل حتة دي وانتهى، فإنه من يعش منكم فسيرى. فإنه تأكيد أربع حرف إن التوكيد والنصر، فسيرى يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يرى اختلافا كثيرا، وقد رأينا الاختلاف الكثير. مش 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 فسوف يرى، فسيرى. والصحابة قد رأوا، الصحابة قد رأوا اختلافا كثيرا، لأن الصحابة رأوا الفتنة الكبرى بتاعت مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم الفتنة التي تليها وهي الفتنة الحروب التي وقعت بين علي ومعاوية وعائشة والزبير وطلحة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. هذه فتنة رهيبة، والصحابة شافوها وشاركوا فيها، الصحابة رأوها وشاركوا فيها، وزلت فيها أقدام، وزلت فيها أقدام. فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. يبدأ النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والخلفاء الراشدين المهديين من بعدي خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. اللي قالوا إن محصورة في هؤلاء الخمسة غيرهم قال لا، كل الخلفاء اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم طالما كانوا من الصحابة فهم مهديون. ولكن الصحيح إن الخلفاء الراشدين المهديين هم خمسة فقط، لأن معاوية رضي الله عنه لم يكن خليفة بل كان ملكا باسم خليفة، كان ملكا يسمى بخليفة، لأن الذي سماه ملكا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الحقيقة إن الملك العاض بدأ من ومعاوية، هو أفضل ملك خلقه الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس قبله أفضل منه ملكا، وليس بعده إلى أن تقوم الساعة أفضل منه ملكا، مفيش، مفيش أفضل ملك، لم يخلق الله ملكا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من معاوية رضي الله عنه، لم يخلق ولن يخلق ملكا أفضل من معاوية رضي الله عنه. ومعاوية الهادي المهدي العادل الذي كان الهواء الذي يدخل في منخاريه أفضل من عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز رمز من رموز العدل، ولكن هوى اللي في مناخير معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. أكمل. فرأوا الملك العاض، إذن الخلافة المهدية تكون قبل الملك العاض، لأنه قال تكون خلافة راشدة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملكا عاضا. الخلافة الراشدة 30 عاما، آخرها 6 شهور لحكم فيهم الحسن رضي الله عنه. ولا بد أن نعتبر الحسن من الخلفاء الراشدين، لأن التنازل عن الحكم سنة حسنية، التنازل عن الملك والحكم سنة الحسن رضي الله عنه. وقد وافقه الصحابة الأحياء أيامها جميعا بالإجماع، فالتنازل عن الحكم جائز للإمام إجماع، تنازل عن الحكم جائز إجماع. ولذا ينصح الحاكم إذا وجد اضطرابات كثيرة إن كان عنده تقوى أن يعتزل الحكم اتباعا للحسن رضي الله عنه. أكمل بس حتى لفضل وخلص. طيب، عضوا عليها بالنواجذ، يبقى سنة، قال سنتي وسنت، سنتي وسنت، كأن في سنة له وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال عضوا عليها، يبقى السنتين بقوا ايه؟ واحد. إذن سنة الخلفاء الراشدين هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا لا تفصيلا، إجمالا لا تفصيلا، لأن هناك أشياء يقولها الخلفاء الأربعة تخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء بسيطة، عندئذ نترك سنة الخلفاء ونعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الوضوء من لحم الإبل، لأن الوضوء من لحم الإبل حسب الخلفاء الرشيد الأربعة لا وضوء من لحم الإبل، وحسب نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل. يبقى إذن في الإجمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة الخلفاء الرشيدين المهديين من بعد، لأنه هو استثنى نفسه من الخلافة الرشيدة فهي نبوة. عضوا عليها بالنواجذ، الإنسان إذا تمسك بشيء فإنه يعض عليه بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الداخلية تمسك الشيء. ثم قالوا إياكم، يعني يحذركم، محدثات الأمور، ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثة شيء في الدين حادث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بنص الحديث، لأنه بعد أن تكلم عن نفسه وعن الخلفاء قال وإياكم ومحدثات، يبقى المحدثات لا تكون لا منه ولا من الخلفاء. ولذا يحرم على أي واحد يقول إنما فعله عثمان رضي الله عنه من الأذان الثاني ومحدثة، حرام. لا محدثة إلا بعد الخلفاء الرشيد الأربعة، لا محدثة. هل هناك محدثة تحدث أيامهم؟ نعم، لكن لا تحدث منهم، لا تحدث منهم، تحدث أيامهم تحدث. مثل بدعة الخوارج ما ظهرت أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صح. مقتل عثمان ما ظهر أيام عثمان، القائلين بالقدر مع عبد الجهني وغيره، الجهني وغيره. فالبدعة تصدر، ممكن تصدر في عصرهم لكن لا تصدر منهم، ماشي كده، منهم مستحيل. فإن كل بدعة ضلالة. طيب الحديث ده أنا مش عارف أنا قدر نطلع منه النهاردة، لأن طبعا الحديث ده شائك جدا. فماشي تفضل يا محمد. حديث حذيفة، تكون خلافة راشدة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون. ما ده انت تاخده بقى مع سهل الناس كلها حفظها ده أو من النت. المعنى صحيح، لا نعم المعنى صحيح. ولذا الحسن حكم 6 أشهر، هي من أفضل 6 أشهر في الخلافة الراشدة كلها، ولا أقول أفضلها، أقول من أفضلها، لأنها حسمت دماء المسلمين. حسن دماء ياما نزلت، ومنها ناس من العشر البشرين بالجنة كطلحة والزبير، وأسيء إلى عائشة رضي الله عنها، وأسيء إلى علي رضي الله عنه، وأهين كبار الصحابة رضي الله عليه. فتنازل الحسن رضي الله عنه عن الحكم أدى إلى حقن دماء المسلمين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلم. وهذا الحديث رد على الخوارج اللي قالوا إن طائفة علي كافرة وإن طائفة معاوية كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. طيب لا لا، الصحابة أكثرهم شارك في الفتنة إلا من اتبع فريق سعد بن أبي وقاص، بس الباقي يقول له شارك، كله شارك. وهذه المشاركة مأجورون على كل حال، الذين شاركوا مع معاوية مأجورون، والذين شاركوا مع علي رضي الله عنه مأجورون، وهم لا ينكسون عن الخير. أيوه خارج الدرس. ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلهاش، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة بس وما يزودش عليها أبدا، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتير قوي، واحد بس يا خبر أبيض. عايز السعودية، وأنا ماليش دعوة، أنا ليه دعوة؟ كرمك الله. هو العبرة دايما بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش حسيب النبي صلى الله عليه وسلم واتبع عبد الرحمن السديس ولا اتبع الحزيفي صح ولا الشريك ولا أي حد، لأن أنت في القبر ستسأل عن محمد وحده وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، حديث ده في البخاري ومسلم، وإن حضرتك حبيت تشوفه الآن أو تشوف بحث الآن فورا دلوقتي الحديث في البخاري ومسلم، تقول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أي وقت. المهم إن من العشاء للفجر حضرتك تصلي 11 ركعة، وما كان الصحابة يصلوا بعدين يروحوا يناموا ويرجعوا تاني يصلوا، التعقيد ده والشغلة دي ما كانش بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. وحضرتك إن شئت الأبحاث والأدلة موجودة، ما نقدرش نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا إحنا كمان نقول للسعودية طب أنتوا بتعملوا كده ليه؟ بدعة، لأن اللي ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي أي حد يعمله حتى لو كان السديس يبقى بدعة، طالما ما عملوش الرسول صلى الله عليه وسلم كرمك الله. الصحابة هو مش عايز يوقف، أنت لا أستوف وأنت لا أستوف، فدي بعدين نوفق لك أنت، لأننا ناقشنا مسألة كثيرا جدا. أنا لما أقول لك قال رسول الله ما تقوليش قال الشيخ فلان على طول كده، فأنت الآن بتقول لي بس الشيخ ابن باز قال، أنا بقول لك قال رسول الله، ما ينفعش تقول قال فلان ولا علان. أنا قلت لك وأنت بالذات قلت لك إن ابن تيمية رحمه الله توهم حديث صحة حديث إن عمر رضي الله عنه قال لأبي بن كعب صلي بهم 23 ركعة، فلما ابن تيمية لقى الحديث ده وظنه صحيح احتار ماذا يفعل، فقعد يقول طب نعمل ايه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ودي أبي بيصلي 23 يبقى نعمل ايه. نقول ان هم اكيد لما أبي كان بيصليهم بال200 آية كانوا بيتعبوا قوي، فقالوا نقلل القراءة ونزود الركعة، اضطر يحلها بهذا الشكل. حلوا ده اسمه تأسيس او تقعيد، بناه على اساس او على قاعدة حديث ان عمر امر أبي يصلي 23 ركعة، إذا الحديث ده ثبت أنه ضعيف أو باطل يبقى تأسيس ابن تيمية راح معه والتقعيد كله راح معه، لأن ما بني على باطل فهو باطل. ابن باز وغيره نقل من ابن تيمية بس. نعم أحسنت. كان ابن عباس يقول عنهما لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للناس ولكن قال أبو بكر وعمر، كان يرتعي أقول لكم قال رسول الله وتقولوا قال أبو بكر وعمر، توشك أن تسقط عليكم حجرا من السماء. يعني إذا ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا كلام بقى لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد، يبقى ولا ابن تيمية ولا ابن باز ولا الحرم ولا السديس ولا الشريم ولا حد، صح ولا لا؟ إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ف توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. العبرة دائما بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إن قلت لي طب ما قالوا أولي الأمر، قلت لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية الوحيدة اللي بتقول أولي الأمر منكم سورة النساء، واحدة بس في 40 آية بتأمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، 40 آية منهم واحدة بتقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يبقى واحدة بس اللي بتقول أطيعوا مين؟ أولي الأمر، وراح معقب على طول بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معنى ذلك أن المرجعية هي الله ورسوله فقط لا غير على طول. فإحنا ما عندنا دليل، وإحنا مش معقول نمنع الناس من صلاة ومن أنهم يتعبدوا لله ويذكروا الله ويتلوا القرآن، مش معقول نمنعهم لأنه رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فاحنا لا ننهى عبدا اذا صلى الا ان كانت الصلاه نفسها ايه؟ غلط. كانت صلاه غلط فانا بمنعه، زي واحد مصمم يصلي العصر 6 ركعات همنعه طبعا، او واحد مصمم يصلي وظهره للقبله همنعه، او ابني مصمم يصلي بلا وضوء همنعه. ما يقدرش يقول لي ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، هقول له لا انت بتصلي صلاه غلط فانا بمنعك منه. سبتوا موضوع الارباض ودخلتم في التهجد. نعم. الصحابة تمام، سؤال جميل. أنا فهمت سؤالكم، سؤال جميل ولكنه من أخطر ما يكون. لا، المخالفة بالناقص حاجة غير المخالفة بالزائد. عارف يعني المخالفة بالناقص حاجة والمخالفة بالزائد حاجة تانية. لما بخالفه بالناقص ده بسبب ضعفي، قصور همتي. هو همته لغاية 11 ركعة، احنا همتنا رأسي اكترنا، اكترنا حتى اللي بيتكلموا كلهم بيصلي 3 ركعات في غير رمضان، يسمي 2 شفر ويضرب واحدة وتر، مظبوط؟ اجدى واحد بيصلي 5 ركعات، انما كل القاعدين هم اغلبهم هي 3 ركعات بعد العشاء، 2 وواحدة، 4 وواحدة وخلصت مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم رمضان غير رمضان بيضرب 11، بيؤدي 11 صلى الله عليه وسلم، و11 كلهم فيهم إطالة وخشوع. نحن لا نستطيع. هو قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، معناه أنا عارف أن أنتم فيكم مقصرين وضعفاء وهمة ضعيفة، لكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهى. يبقى أنا ماليش أزود، لأن الزيادة عليه اسمها رغوب عن السنة، من رغب عن سنتي فليس مني، ما اقدرش ازود عليه، لكن اقدر انقص عنه، اقدر انقص عنه، ودي قوتي، ما في اشكال، ما في اشكال. ولذا هو كان مدار صومه يصوم يوم ويفطر يوم، مش بالظبط، لكن اجمالي صومه يساوي انه بيصوم يوم ويفطر يوم، لان هو لما يصوم 10 ويفطر 10 يبقى صام يوم وفطر يوم، مظبوط؟ انا ومعظم الجالسين ما بيقدرش يصوم يوم ويفطر يوم، واللي فيكم بيزعم انه بيصوم يوم ويفطر يوم هو حر. لكن اسال بصدق وانصاف، معظم الجالسين بيصوم يوم ويفطر يوم؟ فاحنا همتنا اقصر من الهم، فاحنا لما بناتي ما استطعنا الحمد لله، لكن الزياده عليه هي المحرمه، النقص عنه غير محرم، الزياده عليه محرم. هنخش بقى في الموضوع بتاعنا عشان ما نخش على التهجد والكلام ده. ماشي، جزا الله خير. ده تاريخ الفتنة لما حصلت، في فريق كان مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الباقي كله يا إما مع علي رضي الله عنه، يا إما معاوية رضي الله عنه، يا إما عائشة رضي الله عنه، كل الباقي كله. وكان أسلم الطرق طريق سعد رضي الله عنه، يليه طريق علي على الترجيح، وإلا الله أعلم، لأن بعض العلماء يقول الحق كان مع واحدة لا بعينه. أما سؤال أخيكم فبرضه أريد أن أنبهكم عليه، يقول أن بعض الناس يقول طيب زي ما هم الصحابة شاركهم والصحابة اختلفهم والصحابة تنازعوا وتقاتلهم، فإيه المانع إحنا كمان نتنازع ونعمل حزب أصالة ونتعمل حزب النور ونتعارك مع بعض وننافس بعض، إيه المانع ما الصحابة تعاركوا؟ أقول لك هذا الاستدلال من أخطر الاستدلالات ومن أسوأه على الإطلاق، لأننا إذا احتججنا نحتج بما أصاب فيه الصحابة لا بما أخطأ، فإن قلت أتتبع الصحابة في أخطائهم سيجتمع فيك الشر كله، لأنه إذا قعدنا القاعدة دي سيأتي رجل يقول أنا أحب الزنا مثلما زنى ماعز، وأحب السرقة مثلما سرقت الغامدية، وأدمن شرب الخمر والمخدرات وشم الهروين، لأن عبد الله بن حمار رضي الله عنه كان يدمن شرب الخمر، وسأقتل مثلما قتل فلان، وسأفعل مثلما فعل فلان، سيجتمع الشر كله، وسنخرج مثلما خرج الحسين. فالصحابي الأول نؤسس قاعدة، هل الصحابة معصومون؟ لا، يصيبون ويخطئون، أخطأهم أكثر أم إصابتهم أكثر؟ نتبعهم فيما أصابوا ولا فيما أخطأوا؟ طيب، فلو واحد جاي يقول لي طب ما أنا ما الحسين خرج ما نخرج زي، هتقول له طيب وغيرك هيقول ما معي الزنا هنزني زي، ما عبد الله بن حمار شرب الخمر ما نشرب زي، اجتمعت المفاسد كلها على طول. نحن غير مأمورين باتباع الصحابة، نحن مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع الصحابة فيما أصابوا فقط، نتبع النبي في كل حاجة لأنه معصوم، لو في بعده معصوم نتبع، هات لي معصوم بعده فيه؟ اجماع الصحابة، اذا الصحابة اجمعوا على شيء ده معصوم، بل بعض العلماء رفع اجماع الصحابة فوق القرآن والسنة وهو الصحيح، وهو الصحيح اجماع الصحابة في الاستدلال لا في الفضل. اللي اجمع للصحابة تعلو رتبته في الاحتجاج على القرآن وعلى السنة، لأن آية القرآن قد تكون منسوخة، قد تكون عامة مخصصة، قد تكون مجملة فيها تقييد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عام، قد يكون مجمل، قد يكون كذا، ولكن إجماع الصحابة لا ناسخ له ولا تخصيص له ولا شيء. فرفعوه في الاستدلال في الاحتجاج، مش معنى ما تجيش بقى تقول ايه طلعت زهران بيقول كلام الصحابة افضل من القرآن والسنة، كلام فاضي، ما قلتش كده، انا قلت في الايه في الاستدلال. فنرجع تاني، الصحابة رضي الله عليهم اختلفوا، هل هذا الاختلاف امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ يعني لما اختلفوا كان دي كارثة نزلت ولا كان خير حصل؟ دليل انه كان كارثة ومصيبة نزلت ان 70,000 قتيل سقط، ان طلحة قتل، ان الزبير قتل، ان اهينت عائشة رضي الله عنها وقعت مع الجمل وبقت حسن. فهذه الفتنة لو كانت خيرا، لو انت قلت ان الفتنة والاختلاف كان خير، اذا انت تؤثم سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر وكل من لم وحذيفة وغيره، كل من لم يشارك فيه صح، وليس لك ان تؤثم صحابية. ولكن عندك معاوية رضي الله عنه لوحده كان معه 70 صحاب، وده رد على اللي يقول كانوا صحابة يعدوا الاصابع. معاوية لوحده معه 70 صحاب، بل 70 من فقهاء الصحابة الى جانب حشود من التابعين الاف مؤلفة. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان معه جل الصحابة، جل الصحابة رضوان الله عليه. وانت لو موجود في دي نسأل الله العفو، كان ما فيش قدامه غير يا سعد بن ابي وقاص يا علي بن ابي طالب المفروض رضي الله عنه. وقلنا ان التحزب والاختلاف كارثة، وان لا يمكن الاختلاف يؤدي الى خير، وان الجماعات كلها ضرر. اول اربع جماعات في الاسلام، ادي جماعة علي رضي الله عنه صحابة، ادي جماعة سعد بن ابي وقاص صحابة، ادي جماعة عائشة رضي الله عنها صحابة ومبشرون بالجنة، ادي جماعة معاوية رضي الله عنه صحابة. اربع جماعات كلها على خير، كلها مجتهدة، كلها اسلامية. 70,000 قتيل، توقف الجهاد، انتشار الروم، ما في هات لي معركة واحدة في الخمس سنين اللي حكم فيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه معركة واحدة ضد الروم، ضد الكفر، مفيش. كل المعارك ضد المسلمين، مفيش. فكيف تحتجون بهذا الكلام؟ غلط. هذه فتنة ومصيبة وقعت على المسلمين، انقذهم الله عز وجل بتنازل الحسن رضي الله عنه. الفتنة دي سقط فيها 70,000 قتيل، مش بس كده، ده قتل فيها علي رضي الله عنه في آخره، واعتدي على معاوية رضي الله عنه، وكان سيعتدى على عمرو بن العاص، وأسيء إلى عائشة رضي الله عنه، وندمت عمرها كله، فضلت باقي عمرها كله قاعدة على الحصير وندمان رضي الله عنه. والإخوة اللي حضر معانا شرح العواصم والقواصم، احنا استفضنا فيها بسبب التوسع التاريخي والتخصص في التاريخ استفاضة شديدة جدا. وكان أسوأ ما حصل هو تحرك العرة المصريين، مجموعة من المصريين أعرونا ونحن نتبرأ منهم، حين تحركوا من مصر من قارة أفريقيا إلى قارة آسيا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا عثمان رضي الله عنه. نحن أبرياء منهم، وهم منافقون ومجرمون، والإخوان المسلمين فرحون بهم، ينتسبون إليهم، يمدحونهم، سيد قطب يمدحهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم منافقون. طيب إذن الحل في كل الفتن هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما يجي الآن الشبهة اللي بيسيروها أعداء الدعوة، أصحاب الدعوة التلفية، أصحاب الدعوة التلفية يقولون إن إحنا كنا بننادي بالخروج على مبارك وبنكفر مبارك لأنه لا يقودون بكتاب الله. ترد تقول إيه أنت بقى الآن؟ قل له والله النبي صلى الله عليه وسلم حط لي شرطا، وأنا لا أقبل شرطا إلا شرط النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. ولذا احنا في وجود مبارك لو يذكر الإخوة اللي معانا طول عمرهم كنا بنقول هو فاسق وجائر وصالح، لكنه لم يكفر كفرا بواحا. وإذا كفر كفرا بواحا بمعنى أنه يطلع في التلفزيون ويمزق المصحف أو يقول مسيح هو الله أو يقول أنا نصراني، قلنا في هذه الحالة لا يخرج عليه إلا إذا وجدت القوة الكافية التي تكفي لإزاحته وتولية من بعد. هذا الكلام قلناه قبل 3-4-5 سنين وكنا نكرره، ليس هذا لا أتكلم عن نفسي، ولكن أقول تأصيل المنهج هو ده بغض النظر من قاله، لكن أقول تأصيلا للمنهج. والإخوة طلاب العلم اللي عندنا حفظوا هذا الكلام حفظ من سنين، وهم يحفظون هذا الكلام. طيب إياكم ومحدثات الأمور، والمحدثة تكون في كل ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قصر المحدثة والبدعة في العبادات فهذا باطل، هذا باطل، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة، ولم يقل طريقة في العبادات مخترعة، ولكن قال في الدين. هل هناك معاملات تتبع الدين؟ طبعا كل شيء مقيد بالدين. فإن ابتدعت أنت في الدين، يعني على ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما يخالف الصحابة رضي الله عنهم، تكون بدعة. بعضكم يظن أن البدعة تكون في العبادات فقط، وهذا غلط، هذا غلط. بل البدعة تكون في كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات والعبادات والسلوكيات، حيث أمر بشيء فإن مخالفته تعد محدثة مباشرة. ما يعني إذا خرج برا المعصية إن أسستها وقعدتها في البدعة على طول، على طول. وتناولت، قال للكلام اللي قاله الشيخ عايز نعلم عليه في صفحة 31: ولمصلحة الإسلام والمسلمين وحفاظا على وحدته وحقنا لدمائهم، يفرض الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيا، وإن كان عاصيا. والقيد ما لم يخرج به العصيان والكفر. الكلام ده كلام مقيد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأنه قال إلا أن تروا كفرا بواح. إذا الحكام الآن وهم عصاة، هل نخرج عليهم؟ لا، الرسول حرم عليه الخروج. وفي نفس الوقت نحن لا نكون مع بعض المشايخ ومن أهل السنة أو أحد مشايخ السنة كان يقول إن الرئيس مسلم ولي أمر شرعي وخليفة وأمير مؤمنين، وطبعا ضد كلمة أمير مؤمنين، ضدها. وكان يقول عليه أمير مؤمنين، ويقبل وصفه بالجور والفسق والعصيان. هذا مستحيل، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو لا شك واحد من ثلاثة. صح، القرآن حصر قال الكافرون، الظالمون، الفاسقون. إذا من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر لا محالة. وكافر يعني كافر كفرا أصغر. الكفر الأصغر يعني الظلم الأصغر، يعني الفسق الأصغر كذلك. أما أن تقول لا كافر ولا ظالم ولا فاسق، هذا محال، هذا مستحيل، هذا محال. خصوصا احنا طبعا في مع مراجعة تاريخ حكامنا وجدنا ان افضلهم كان انور السادات. وخصوصا المراجعات اللي عملها انور السادات سنة 79 بحضور صوفة ابو طالب وبحضور البرت برسوم سلامة وناس كتيرة من النصارى. كان على فكرة السادات كان عاوز يعني ينقل الامة الى تنفيذ الشرع الاسلامي. والمادة الثانية من الدستور ان المبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. زيادة الألف واللام دي مرحلة ساداتية بحت، كانت مرحلة اللي أنه يريد فيها التأسيس. ومشكلته أن الفقهاء قالوا له خلي بالك. ولذا أحد المستشارين عمل مقالة جميلة جدا على النت، قال أن دورنا على أي مذكرة فيها معنى مبادئ الشريعة الإسلامية، لا كتاب كده مبادئ الشريعة الإسلامية 1 2 3 4 5 6 7 8 لتكون المصدر الرئيسي للتشريع، وتكلم عنها كلام عجيب جدا. وما فيش أصلا، ما فيش مذكرات ولا كتب تبين ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع. ما فيش، ما فيش. والمبادئ ممكن تشمل لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. هذه أشياء قواعد موجودة في أصول الفقه والفقه الإسلام. لكن قال إنه في إطار التعويم والتهميش الحاصل ده، هو يرى مثلا إن جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة، إنه درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإنه لابد من السعي في مصالح المسلمين. فقال إنهم بيفسروا السعي في مصالح المسلمين إن التعاملات الربوية من صالح المسلمين. فقال إنه تفسيرهم للمبادئ التي وضعوا اسمها يعارض الأحكام الشرعية، ولذا الصح أن تكون هذه المادة أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. هو ده. فكون الجماعات الإسلامية تقول سنقاتل من أجل المادة التي تقول مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يكون هذا عبث، ويكون هذا متجرة بعقول الناس ولعب بالعواطف، ولا جدوى منه ولا طائلة تحته ولا فائدة فيه، وإنما يكون من باب الضحك على الزقون وعلى غير الزقون. صح. ف التوحيد ليس هذا في تفسير أي حد من فقهاء الدستور القانوني. مصر دولة قانونية، ولذا المستشار محمود غراب لما حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية وجلد واحد ده ضيعوه، طار محمود غراب، ده طار خالص، اختفى انتهى، شالوه من القضاء وشالوه من كل حاجة. ما فيش حاجة اسمها انت تطبق، انت بتطبق فهمك. نحن دولة قانونية، لابد من الرجوع الى بنود قانونية، وانت لما تيجي تدرس القانون تلاقي البنود القانونية متاخدة من قوانين فرنسية بأرقام دي تساوي دي تساوي دي تساوي دي تساوي دي. فهو انت كقاضي لما تيجي تقول هتطبق مبادئ الشريعة الإسلامية لازم تطبقها في إطار القوانين المعمول بيها. فما فيش قوانين إسلامية، ما فيش. فانت راجل عاوز قابلت انك تضحك عليك وقابلت انك تضحك على الناس وتقول لهم مبادئ الشريعة الإسلامية. طيب انت كقاضي كيف تحكم؟ بتحكم بمادة رقم كذا كذا كذا، ببند كذا كذا كذا. المواد والبنود ما فيش دعوة بالإسلام، عرفت؟ فهمت؟ فزي ما تقول انا مسلم بس مش هتوضى ولا هصلي ولا هعمل حاجه. فهو حاطط مصر دوله قانونيه، الاحتكام القاضي مهما كان مركزه ما يقدرش يحكم الا بموجب قانون، ما يستطيعش يحكم في اي قضيه الا بالقانون، ما ينفعش يحكم بهواه، ما يصلحش. فهو اذا حكم بمواد شرعيه، مواد شرع اسلامي، يبقى حكم بهواه لانه ما عندوش مرجعيه قانونيه هنا. فإذا لماذا نضيع أوقاتنا في الكلام المادة الثانية عن قاتل؟ قاتل إيه؟ قاتل إيه؟ تقاتل إيه؟ دي مادة غير مفعلة، وإذا فعلت لا تفعيل لها. إذا فعلت لا تفعيل لها. بالظبط أنت عندك مانيكان على شكل امرأة وأنت عملته للبس النقاط، بلاش العورة. يا ابني دي مانيكان يا حبيبي، دي خشبة. البس العورة يا ابني. يا ابني دي مانيكان يا حبيبي، ايه مانيكان؟ فالماده الشرع الاسلامي دي عباره عن مانيكان. لا ينفع تتوضا ولا ينفع تصلي ولا ينفع تطيع جوزها ولا ينفع تمشي ولا ينفع تركع، مانيكان. واخد بالك؟ فهي هذا كذا. فانتوا خدوا بالكم من ايه؟ اللي بيضحكوا على الناس الان بحكايه المبادئ الشرع الاسلاميه والماده الثانيه ويتكلم، والعيب بقى في المشايخ، المشايخ فاهمين اللي بقوله ده؟ فاهمين؟ فلما يتكلمون على ضروره الحفاظ على الماده الثانيه يبقى حاجه من اثنين، يا اما هم مأجورين عند ناس ليقولوا هذا الكلام، يا إما يكونوا بيكذبوا عيني عينك على الناس، ولا لا؟ مسلم. وتناولت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم موقف الأمم من الخلافات والمخالفين للحق، فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسنته، وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة، ففيهما النجاة والسعادة، وفيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة. وحاضر بس عايز أخلصها، بس إني خلصت الحديث واحد نار. للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية، والصحيح نسمي الجماعات الموجودة فرق ولا جماعات، إنما هي فرق ليست جماعات، هي فرق. وإنهاؤها على الوجه الذي يرضي الله ويجمع كلمة المسلمين على الحق، وكل الحلول التي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل. وتناولت نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من البدع ومحدثات الأمور، فكم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من أخطار البدع ومفاسدها، مع البيان النير أنها ضلالة وأنها في النار. في كتاب عن البدعة، كتاب صغير كده حلو جدا عن البدعة جوه، كان جاي مع الكتب اللي المفروض، كتاب عظيم جدا ممتاز جدا، مكملها برضه. فما الذي يدعو كثير من المسلمين إلى الوقوع فيها والتشبث بها؟ طالما فرق ضالة لماذا ننتمي إليها؟ وقد أكرمهم الله بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دين كامل غاية الكمال لا نقص فيه. إنه من المؤسف أن ترى كثيرا من الأمة الإسلامية لا تعتمد على القرآن ولا على السنة في عقائدها، وقد طغت البدع على السنن في عباداتها وتقاليدها، وصدق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المظاهرات هذه من تقليد غربي، كل اللي حصل بالضبط تقليد الغرب. فيه مشروعية النصيحة والوعظ، وجوب النصيحة أو استحبابها، الأمر بتقوى الله في الموعظة، في علم من أعلام النبوة حيث وقع الخلاف، فيه الزجر عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه، فيه الرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الزجر عن البدع والتحذير منها، في أن كل بدعة ضلالة وليس هناك بدعة حسنة أبدا، ما في شيء اسمه بدعة حسنة بقول كل بدعة ضلالة. فضل بشار الأسد. ما هو لازم يكون عندهم قدرة على إزاحته بدون مضر، ثبت إن ما عندهمش قدرة ولذا مات 2000 وشوية وخربت البلاد. اللي واضح كفره في بلاد المسلمين، لا نخرج الحاكم الكافر كفرا بواحا إلا بشرط الثاني وهو وجود القدرة الكافية لإزاحته بدون مضرة على العباد والبلاد. طبعا لا ضرر ولا ضرار على طول، شرط زي اي شرط انه يكون قرشي مثلا. فهو اذا حكمنا واحد مش قرشي هل نخرج عن طاعته؟ ما خرج المسلمون عن طاعه من تولى امرهم من غير القرشيين. هذه شروط، مش معنى انك تخالف شرطا تسقط به ولايتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم علق سقوط الولايه بايه؟ بالكفر البواح. الكفر البواح. لذا لما جم العثمانيون والعثمانيين احتلوا يعني العالم، احتلوا العالم الاسلامي وتولوا الخلافه قرونا تلو قرون، ومنهم محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه. هؤلاء لم يكونوا قرشيين طبعا، دول تركوا عثمانيين. المسلمون لماذا لم يخرجوا عليهم بناء على الشرط ان يكون قرشيا؟ ها؟ لان عندك انت سقف وارضيه، السقف والارضيه كفرا بواحا، فلا خروج إلا إذا خرق السقف وخرقت الأرض. لازم. فلما تولى حاكم عثماني الناس قالوا ده ليس بقرشي، هذه مخالفة للشرط. قالوا ولكن لم يكن الكفر بواح. قالوا إذن سمعوا طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد، خد بالك لم يوجد عبد قرشي أبدا. قبيلة قريش منذ خلقها الله لم يستعبد منها أحد أبدا، وسميت قريش تصغير قرش لأنها تقرش القبائل. فما فيش قرشي عبد، ما فيش قرشي عبد أبدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تولى عليكم عبد، يعني حتى وإن خالف شرط الإيه؟ القرشي. صح؟ واضحة واضحة. ما هي فرق إسلامية لأن هي كلها بتدعي الإسلام. دول كلمة إخوان مسلمون كلمة جميلة جدا، كلمة الدعوة والتبليغ كلمة جميلة، كلمة السلفية أعظم كلمة لأن موازية للإسلام الصحيح، لكن هي أسماء على غير مسميات. زي ما واحد اسمه كريم وهو بخيل جدا، واحد اسمه طويل وهو قد كده قصير، واحد اسمه فانوس وهو أعمى. فكذلك دول اسمهم سلفيون وهم أبعد الناس عن السلفية، ودول إخوان مسلمين وهم يفرقون الأمة وعملاء للغرب، ودول دعوة وتبليغ ما عندهمش رأة العلم. يعني جماعة دول أضل جماعات، دي جماعة دعوة وتبليغ دي للدراويش الصوفية الدراويش. دول ينبغي أن الحاكم ياخدهم كلهم يحطهم في السجن ويقول لهم يا تتعلموا يا تبطل تروح تروح عن كوهو كلكم. فرق ما من الجماعة هي يعني كافرة. انت عندك فرق يعني مثلا حزب التجمع ده فرقة ولا لا؟ إسلامية؟ لا. مسلم أعضاءه مسلمون أو فيهم مسلمون، ما بيدعيش هو الإسلام في أدبياته وعنوانه، ماشي كده؟ حزب الوفد فرقة لكنه ليس فرقة تتسمى بمسمى إسلامي وليس في أدبياته تنفيذ الإسلام. حزب الوطني ديمقراطي أي حزب موجود، لكن دي اسمها جماعة كذا، بتتسمى جماعة بإيه؟ إسلامية، فنسميها الفرق الإسلامية على طول لأنها فرق في إطار الإسلام. ما احنا قلنا ما يجوز تكفيرهم، ما ينفعش تكفيرهم وما ينفعش تحكم عليهم بالنار أعيانا، وإنما تقول جزاؤهم النار وأمرهم إلى الله عز وجل. نجاوب.